بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه العقيدة، وهي عقيدة العلامة السلماسي رحمه الله تعالى، فيما ينقلها عن مذاهب العلماء من الفقهاء الأربعة في كتابه منازل الفقهاء الأربعة. نعم، الفصل الثاني. الفصل الأول فيما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، وبينا أنه في تقعيده يسير على مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوقيفية الأسماء، وأن الأسماء والصفات توقيفية، وأن مدارها على النص الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم فيما اتفقوا عليه وقرروا فما اتفق عليه السلف وقرره السلف في باب الأسماء والصفات فهو مقبول على العين وعلى الرأس. وقلنا بأن السلمسي رحمه الله تعالى يؤاخذ على كلمة المعاني حينما قال رحمه الله تعالى في ليوك المعانيها إلى الله عز وجل، قال رحمه الله: وأن ما ورد من أخبار الصحيحة بنقل العدول الثقات تجري على ظاهرها أو تجرى على ظاهرها ويؤمن بجميعها ويوكل معانيها إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن هذا الإطلاق خلاف ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى، وهو أن هذه المعاني معلومة معروفة، وإنما يوكل ما تعلق بالكيفية فتفوت كيفيتها، أما ما تعلق بمعانيها فإنه يقال. لكن كما قلنا أن مثل هذا الموضع قد وجد في كتب السنة بعض الألفاظ احتاجت إلى تأويل، مثلا من ذلك قول بعضهم بأن هذه تمر على آيات أمروها كما جاء، بعضهم وضع بلا كيف. الذي قال أمروها كما جاءت هو قصده هذا، أمروها كما جاءت وهي جاءت لمعاني بلا كيف، لكن بلا كيف هذا أكثر إيضاح. كذلك أيضا ما جاء في بعض عباراتهم من غير تفسير، وهذا أيضا سلك بأن المراد من غير تفسير أي تفسير باطل على ما يذكره أهل الباطل. كذلك أيضا ما جاء في بعض الألفاظ لا كيف ولا معنى، وهذا أيضا ظاهره أن تفويض المعنى، ولكن العلماء أيضا سلكوه بماذا؟ بأنه لا كيف على ما يذكره الممثلة، ولا معنى على ما يذكره المحرفة. فهل هذا الموضع ويوكل معانيها إلى الله عز وجل من هذا القبيل، ويكون المراد ويوكل معانيها أي كيفيتها وحقائق هذه الكيفيات وكذا إلى الله سبحانه وتعالى، أم المراد المعنى ذاته، بمعنى أنه لا يقال بحقيقة السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، بل يفوض المراد منها إلى الله عز وجل؟ لما رأينا للعلامة السلمسي رحمه الله تعالى كلاما في هذا يثبت به حقائق هذه الصفات، ولا نرى أن المفوضة من جهة المعنى يثبتون هذه الحقائق ويقولون بمؤداها، مثل ما ذكر الكلام صفة الكلام وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر وإثبات الكلام على حقيقته، وسواء كان هذا القرآن مقروءا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان في الصدور أو كان وكان وكان، هذا يعني يجعل هذه العبارة أو هذه الكلمة تحتمل. لكن على كل حال لا ينبغي إطلاقها ويوكل معناها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم انتقل إلى الفصل الثاني، وهو المتعلق بذكر الأفعال وما جاء من الوعد والوعيد في المآل. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى السلمسي: الفصل الثاني في ذكر الأفعال وما جاء من الوعيد والوعيد في المآل. قال: وأجمعوا على أن العباد بجميع أفعالهم وصفاتهم وحركاتهم وسكناتهم مخلوقون لله عز وجل.
طبعا قلنا في المبحث الماضي في مبحث أسماء وصفات، يعني حتى لا يظن بالرجل أنه على عقيدة الأشاعرة لما ذكر صفات السبع وكذا، قلنا بعض أهل العلم كان تمثيل بهذه الصفات السبع وإن لم يكن على منهج الأشاعرة، وهذا واضح في عقيدة السلماسي رحمة الله عليه، فإنه قد خالف في مبحث الإيمان مر معنا أنه رأى أن الإيمان قول وعمل، وهذا لا يراه الأشاعرة، فالأشاعرة يرون الإيمان تصديقا. كذلك أيضا في مبحث القرآن، فإنه أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، وحيه حقيقة تكلم به حقيقة، وأن القرآن غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر، وهذا خلاف منهج الأشاعرة. الأشاعرة يرون أن الكلام باعتبار الحروف هذا مخلوق، وباعتبار المعاني هذا غير مخلوق، وحقيقة الأمر هذا يعود إلى مذهب المعتزلة بخلق القرآن. ولهذا صرح بعضهم، بعض الأشاعرة صرح قال بأن هذا الكلام في الحقيقة لا خلاف بينه وبين مذهب الأشاعرة، صرح بعض الأشاعرة. ومن المتأخرين منهم الذين صرحوا بهذا البوطي قال: ويظهر من هذا الكلام أنه لا فرق بين هذا وبين مذهب المعتزلة. ليه؟ لأنه أصلا إذا قيل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قل مراد الألفاظ، يعني هذا هو، هل القرآن المسموع هذا مخلوق؟ هل القرآن المقروء هذا مخلوق؟ أو هو كلام الله عز وجل؟ فالأشاعرة مع المعتزلة يشتركون في أن هذا مخلوق. كون بقى الأشاعرة يقولون باعتبار معانيه هذا المعاني غير مخلوقة، وأنها كلام الله عز وجل القائم بنفسه، وأن هذا الكلام قديم، وأن هذا كله كلام لا أثارت عليه من العلم، بل ولا قيمة له، لأن المعاني لا تسمى كلاما أصلا، والقرآن كلام الله عز وجل ووحي. فإذا كان مخلوقا من جهة الألفاظ هذا الحد المطلوب. أصلا المعترك هو القرآن هذا المتكلم به المقروء المسموع المكتوب مخلوق أو غير مخلوق، وعند الأشاعرة المكتوب المسموع المقروء كل هذا هو المخلوق، إذن خلاص حصل مرض، هذا هو أصلا أصل الكلام. أما تقول للمعاني مخلوق ولا غير مخلوق ولا كذا ولا كذا، هذا كله كلام فاضي لا قيمة له ولا اعتبار، مع يعني بطلانه. فحقيقة قول الأشاعرة يعود إلى حقيقة قول من؟ إلى حقيقة قول المعتزلة والجميع. فطبعا السلماسي رحمة الله عليه على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا كله. طيب انتقل إلى مبحث الأفعال ومبحث القدر والاحتجاج بالقدر على المعاصي، فقال: وأجمعوا
على أن العباد بجميع أفعالهم وصفاتهم وحركاتهم وسكناتهم مخلوقون لله عز وجل. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
هذا على خلاف عقيدة مين؟ ها؟ القدرية. خلاف عقيدة القدرية، فالقدرية يفصلون بين الأعيان والأعمال، فيقولون في الأعيان في المخلوقين العباد هؤلاء مخلوقون لله عز وجل، أما الأعمال أعمال العباد فليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما هي راجعة إلى إرادة العباد ومشيئته، وليس لله عز وجل مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد. الله عز وجل ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، بل الإرادة كلها راجعة للعبد، والمشيئة كلها راجعة للعبد. هكذا يقول هؤلاء القدرية المتوسطة وهم المعتزلة. أما الغلاة فإنهم ينفون العلم أصلا، الله ما يعلم عنها، الله عز وجل ما يعلم عنها إلا إذا وقعت، وهؤلاء كفار، نفاة العلم كفار. أما القدرية المتوسطة نفاة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، أو نفاة خلق الله عز وجل لأفعال العباد، أو نفاة خلق الشر. ولهذا يقولون لا يقولون بإيه؟ بعموم المشيئة والإرادة، في أفعال العباد إرادتهم هي المتعلقة بأفعالهم، وليس لله عز وجل إرادة في ذلك، ولهذا يوجبون على الله عز وجل عقاب العاصي وإثابة المطيع، لأن هذا من عمله وليس لله عز وجل في ذلك لا توفيق لمن عمل ولا خذلان لمن عصى. ف فالسلماسي رحمه الله في هذا ماذا فعل؟ قرر معتقد أهل السنة الجماعة، قال أجمعوا يعني أهل السنة ومنهم الفقهاء الأربعة على أن العبادة بجميع أفعالهم وصفاتهم وحركاتهم وسكناتهم مخلوقون لله عز وجل، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فيكون الأعيان والأعمال. ونحن بينا من قبل ما معنى خلق الله لأفعال العباد. أنا الآن أقرأ أشرح، هذا فعلي، ما معنى خلق الله لفعلي؟ المعنى أن الله خلق فيا إرادة وقدرة بها حصل الفعل، فإن تخلفت الإرادة وقع الفعل، ولو تخلفت القدرة ما وقع الفعل. ولهذا يقول شيخ سن في مبحث باب الإيمان، فمع وجود الإرادة والقدرة وصدق الإيمان في القلب أو كذا، مستحيل أن يتخلف العمل. يتخلف العمل والإيمان في القلب وأنت صادق فيه والإرادة موجودة والقدرة موجودة، هذا مستحيل. وطبعا هذا مستحيل في النظر، حتى بخلاف العمل، بخلاف الأمر الشرعي، هذا مستحيل. نقصد بالعمل كل العمل، فلا كله عمل قط، فهذا مستحيل يكون واحد يقول لك ايه انا مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بالله بان الله فرض الاركان وبان الاعمال كذا وبان هناك وعيد على ترك هذه الاعمال وبان ويعيش ظهره كله مع اراده وقدره وصدق ايمان في القلب وعمل قلبي من اخلاص وانابه ومحبه وتوكل ورغبه ورهبه وخشيه وكذا، ولا يوجد ماذا يا اخوان عمل. مستحيل هذا في النظر. انت بتقبله من اخ، من احد اخوانك اسالك مره واثنين وثلاثه واربعه، طب اسالك مره يعتذر لك بتقبل، طب والثانيه والله يا اخي انت سبق، انت قلت لي هذا الكلام سبق وفعلت مع هذا الفعل، لا معلش، فيحتاج بقى انك تجيب له ايه بقى ارساليه من الاخوه اكثر دي المره الثانيه. اما لو وقع الثالثه ماذا ستقول؟ طب هاب ان وقع الثالثه والرابعه وقبل، لكن أظن خامسة أو سادسة والفعل واحد والأمر واحد والإساءة هي الإساءة، أظن لا يمكن يقبل منك. وسوف يقول المتدخلون لا يا أخي خلاص أنت بصراحة لعاب، إيه ده تعتذر أول مرة تعتذر والفعل واحد يا أخي واعتذرت، هذا يعني ما نقبل منك هذا. ومستحيل أن يقبل واحد من زوجته عصيانها وتمردها، افعلي مش هفعل، وبعدين ده انا بحبك جدا، ده انت يا سلام نعمه من نعم الله عليا، طب افعلي ابدا، طب افعلي ابدا، هذا مستحيل. لو شهر ولا اسبوع، والله انا اظن من اول يوم والثاني من ايام الزواج هتاخذ بيدها الى بيت ابيها وتقول انت ما اعطيتني امراه مطيعه، هذه امراه يعني خارجه عن الطاعه بكل معاني هذه الكلمه، فكيف يعيش الانسان ظهره؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا 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 ويعيش ظهره كله لم يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فموجب الإيمان هو العمل، ولهذا قالوا وإن اختلف الإسلام والإيمان في المعنى عند الاجتماع فالإيمان يكون للعقد القلبي والإسلام يكون عمل ظاهر، قالوا لا يصح إسلام لا إيمان معه ولا يصح إيمان لا إسلام معه. فعلا فالإيمان يصدق الإسلام والإسلام يصدق الإيمان، ولا يصح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، لكن المطلوب في الإيمان تحقق أصله والمطلوب في الإسلام تحقق ماذا؟ أصله. أما الكمال في الإسلام والإيمان فهذا يحصل فيه التفاضل بين الخلق، لكن توجد إرادة وتوجد قدرة ويوجد كما يزعم تصديق وإقرار في القلب وعمل له من إخلاص ومنابة ويعيش ظهره مع القدرة والإرادة ولا يعمل، إن لم يكن هذا من الكاذبين فبالله عليكم من هو. يقال ناقص إيمان هو فين الإيمان أصلا؟ فين الإيمان؟ لا بد في الإيمان من تصديق العمل. ولهذا ترى الذين يستدلون على خلاف هذا يهرعون إلى نصوص عامة وإلى وقائع لا تصلح ماذا استدلالا في هذا. إما من يقول من قال لا إله إلا الله، إما يقول قتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، إما أن يقول حديث حذيفة بل تنفعهم لما كانوا يقولون لا إله إلا الله فقط ولا يصلون ولا يصومون لأنهم لا يضرون. وكل هذه وقائع تعرفونها أن هذه الوقائع كلها لم تقم على من علم العمل وعنده الإرادة وعنده القدرة وعنده التمكن من ذلك ولم يفعل. هاتوا لنا نصا واحدا فيه أنه يترك العمل مع إرادة مع قدرة مع كذا، يترك العمل كله ويكون مؤمنا. هذا ركن في الإيمان، فكيف يصح الإيمان بلا ركنه؟ فهنا في باب القدر وفي باب أعمال العباد مذهب أهل السنة والجماعة أن أعمال العباد هي بمشيئة الله عز وجل وقدرته، وإن كان العباد يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم، ولكن إرادة العباد تابعة لإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شاء ذلك كونا وقدرا وأمر بذلك شرعا. فالأعمال تنسب إلى العباد باعتبار كسبهم ومباشرتهم، وتنسب إلى الله باعتبار أن الله عز وجل خلق فيهم الإرادة والقدرة. هذا ماذا بقى للسنة الجماعة خلاف المعتزلة الذين غلوا في إرادة العبد فجعلوا إرادة كلها لهم، وبخلاف الجبرية الذين غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها للرب والعبد ليس له إرادة، بناء على مذهب المعتزلة القدرية فإن الله يوصف بالعجز لأن الله ما يريد معاصي والعبد يريدها، وغلبت إرادة العبد والشيطان إرادة الرب. وعلى مذهب الجبرية أن العباد ليس لهم إرادة تبطل الأحكام الجزائية، يبطل الشرع أصلا، على ما إذن تكون الجنة والنار والعباد ليس لهم أي أدنى إرادة ولا مشيئة في أفعالهم؟ إذن ما الفرق بين المطيع والعاصي؟ والمطيع محمول على طاعته والعاصي محمول على معصيته، ما الفرق إذن بين الصالح والطالح؟ ما الفرق بين الكافر والمؤمن؟ وبهذا تبطل الشريعة وتبطل أحكام جزائية في الدنيا وفي الآخرة من جنة ونار. أما مذهب السنة الجماعة فهو الجامع بينهما. نعم،
وأن الله قدر الخير.
ما محل الأشاعرة من هذه المسألة؟ محل مذهبهم
جبرية.
محل مذهبهم أنهم مع الجبرية لكن ليسوا من غلاة الجبرية، فهم ينسبون الأفعال إلى العباد ولكن نسبة مجازية. يعني نسبة مجازية يعني الحقيقة أنهم يفعلون والظاهر أنهم يفعلون. ولهذا يقولون عقيدتهم في هذا الجبر الخفي. في الظاهر نعم الأفعال تنسب للعباد وكذا وكذا إلى آخر ذلك، طيب وفي الحقيقة العباد لا يفعلون، ولهذا الشيء يفعل عند فالقاتل قتل عند إمرار السكين ولم يقتل بالسكين. يا الله يا أخوان على عقول البشر، كلام والله العظيم ما يدخل أصلا العقل فضلا عن أنه لا دليل عليه. فالأشعرة يقول المقتول هذا قتل عند إمرار السكين، قتل عند إطلاق النار لا بالنار، قتل عند الإمرار. أنت بتفعله قتل عند الإمرار، تذبحه بالسكين قتل عنده، يبقى أنت في الظاهر لك فعل ولا لا؟ لكن فعلك هذا ما أثر، ولهذا تأتي كلمة التأثير، فعلك غير مؤثر، ولهذا يكون قد حصل الأمر عند فعلك لا بفعلك، عند فعلك لا بفعلك. يبقى أنت في الظاهر هو ما قتلش كده، هو قتل عنده، وبالتالي أنت لابد لك من فعله هذا فعله، لكن حقيقة القتل ليست منك فأنت فعلك لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر. ولهذا يفصلون بين أسباب ومسببات. يبقى فعلك لا يؤثر، فمنع التأثير. يبقى إذا الظاهر فعل، والحقيقة، والحقيقة ليس ينسب الأمر إلى فعلك، فهو ينسب إليك يا عبد الله ظاهرًا. والحقيقة أنه لا ينسب إليك، لأن هذا حصل عند الإمرار ولم يحصل بالإمرار. طب تلما كده برضو أنت كيف تؤخذه؟ يعني مش هو القاتل حقيقي. ولهذا لو عرف المجرمون بمذهب الأشاعرة لصاروا كلهم أشاعرة، ويبقى المحامي يقف أمام القاضي يقول: أيها القاضي، اعلم أن هذا المقتول إنما قتل عند إمرار هذا الرجل السكين عليه، ولم يقتل بالسكين. طبعا القاضي يقول: أنتم مجانين، أنت محامي مجنون، كيف يعني لم يقتل بالسكين وقتل عند إمرار السكين؟ كيف لم يقتل بالرصاص وقتل عند إطلاق الرصاص؟ كيف هذا يعني؟ كيف هذا يعني؟ هو قتل ولا ما قتل؟ هذا ما يسمى بالكذب. وأظن ده يعني أوضح ما يمكن أن يكون تفسيرا لكذب الأشاعرة، وإلا هم أصلا عاجزون عن تفسير التفسير الذي يعني يتضح به مقامهم الذي اختلفوا فيه. إذن الأشاعرة جبرية، ولكن جبرهم خفي أو ليس من غلاة الجبرية، بخلاف الجهمية الذين هم غلاة، وهم الذين قالوا بأن أفعال العباد كحركة يد المرتعش. إذن القدرية هؤلاء على قسمين: قدرية غلاة وهم نفاة العلم، وقدرية متوسطة وهم نفاة إيه؟ المشيئة والإرادة، أو عموم المشيئة والإرادة. طيب قابلهم الجبرية وهم جهمية غلاة، يقولون بأن أفعال العباد هذه كحركة يد المرتعش، ولا وأنه لا إرادة لهم ولا مشيئة. وأشاعرة وهم الذين يقولون بالجبر الخفي وبنظرية ماذا؟ وبنظرية الكسب. أهل السنة والجماعة يقولون أجمعوا على أن العبادة بجميع أفعالهم وصفاتهم وحركاتهم وسكرتهم مخلوقون لله عز وجل، قالت على الله خلقكم وما تعملون. نعم.
بالنسبة لغلاة القدرية، هل عوامهم يحذروا ولا لا؟
نعم،
عوامهم يحذروا غلاة القدرية الذين نفوا العلم.
هذا لا شك تحذرات القدرية،
غلاة القدرية
هذا لا شك كفر. لكن إن كان هذا هؤلاء لهم إسلام ثم طرأ على واحد هذا المذهب وهو كبير وهو كذا، فهذا تقام عليه الحجة لأنه قد يكون مقلدا. أما إذا كان هذا مذهب طائفة، مذهب دخلت الإسلام بهذا، فهؤلاء ليسوا مسلمين، ما دخلوا الإسلام أصلا. فإن كان هذا الغلو لدى طائفة دخلت الإسلام بهذا، فهؤلاء كفار. أما إذا طرأ بعد إسلام فهؤلاء أوتوا من قبل فهمهم، فقولهم كفر، ولكن تقام عليهم الحجج قبل الحكم على الأعيان.
هل يحتاج إلى شرح نقاط حجة مع أن هذا؟
نعم.
هل يحتاج إلى خلط حجة مع أن هذا متعلق بصفة من صفات الله الظاهرة وهي العلم؟
يعني ما احنا قلنا حتى الظهور هذا والخفاء نسبي.
يعني
لو قد ينشأ هذا في بيئة، هذه البيئة على هذا المذهب، فماذا صنع؟ فلما سمع من هذا الشيخ، لما سمع من هذا العالم، لما درس في الجامعة وجد هذا المذهب، فظن أن هذا المذهب ماذا؟ هو المذهب الحق، لأن الله لو كان يعلم كيف يرضى بهذا؟ تلبيسات. فمثل هذا نقول كلامه كفر، ولكن يحتاج إلى قول.
يعني العلماء قالوا في باب ما يتعلق بالصفات الله عز وجل الظاهرة، يعني سب الله وسب الرسول، هذا يعني يسب الله بالجهل؟
قالوا كفر. لا، هو السب ما نجدع بالأسباب.
أنا أقول الله يا إجل.
لا، السب ما نجدع بالأسباب والصفات، إنما فيما يتعلق بالأسماء والصفات اللي هي هذا كل الأسماء والصفات الظاهرة، لأنه يعني ورد في القرآن.
لا، يعني يقول أن الله يجهل هذه الأفعال.
أن الله إيه؟
يجهل الأمور قبل وقوع أدنى الغلاة، يعني هو ينسب أصلا أمرا مفتوح.
هذا كفر. هذا كفر، لكن يبقى القائل. فالقائل قد يكون مقلدا، قد يكون معذور. فمن ثبت، شوف القاعدة، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إنما من لم يثبت إسلامه كالطوائف الغالية لم يثبت إسلامه فهذا كافر عينا وكافر نوعا. يبقى دي القاعدة، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه بيقين، ومن لم يثبت إسلامه فهذا يحتاج إلى إثبات إسلام. يبقى في من يحتاج إلى إثبات إسلام، وفي من يحتاج إلى نفي إسلام. من يحتاج إلى نفي إسلام هنا لابد من توافر شروط وانتفاء موانع والتفريق بين النوع والمعين. من يحتاج إلى إثبات إسلام إثبته الأول، إثبته الأول.
قالوا قرنوهم بالجهة يعني.
فمسألة العلم أو الكلام ما في فرق بين الكلام والعلم، العلم هذا معروف، فمن وصف الله بالجهل هذا كفر العذاب. الكلام الله متكلم، الكون كله سبحان الله بكلامه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون، كن فيكون، يعني سبحان الله. قد تكون مسألة الكلام أظهر مسألة العلم، ومع وهم كفار من قال هذا، ومع ذلك فإن هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجج عند إسقاط الحكم على المعين. فمن ثبت له إسلام بيقين لا يحتاج يقين ننفع عن الإسلام. فهناك من يحتاج إلى نفي الإسلام، وهناك من يحتاج إلى إثبات الإسلام.
تكلم على الطائفة أولاة القدرية كالجهمية، الجهمية من العلماء، يعني من العلماء من أخرجوا 72 فرقة. أتكلم على أولاة القدرية كفرقة يخرجون من 72 فرقة. أنا أتكلم على هذا،
نتكلم عن قاعدة، هؤلاء كفار، كفار. طيب أعيان هؤلاء، أعيان هؤلاء كفار إن قامت عليهم الحجة.
72 فرقة يعني شحن ولا؟
نعم.
72 فرقة يعدهم 72 فرقة اللي متوعدون.
بعضهم أدخل وبعضهم أخرج، وهم يعني جماهير أهل السنة، لكن إخراجهم هنا للجهمية على اعتبار أنهم كفار.
من أدخل القدرية
على أنهم كفار؟
من أدخل القدرية الغلاة؟ هل أحد العلماء أدخل القدرية الغلاة في 72 فرقة؟
نعم.
هل أحد العلماء
كفار؟ هم كفار.
يعني
هم كفار.
لو أخرجوهم يبقى هذه في
عوالم. ولهذا نصوا على الجهمية ونصوا على الروافض ونصوا على كذا.
أيوة.
نصوا يعني على. لكن هل الإخراج، السؤال بقى يعني أيوة. يا محمود ليس في الإخراج. لأنه كفار، ما يقول كفار، لكن هل الإخراج مقتضي هنا إخراج من الملة بمعنى أنهم كفروا، ولا بإخراج أعيانهم أصلا عن الإسلام بمعنى أنهم كفار أصليون ولا يحتاجون إلى إقامة حجج؟ هو هذا المحل. فكلام أهل العلم فيما يتعلق بهؤلاء أنهم يحتاجون إلى إقامة حجج، ولهذا كانت الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن وغير ذلك ما كفرهم بعينه. هذا المأمون واخد بالك، وهذا المعتصم، وهذا الواثق، وهذا كل المعتزلة الذين يقولون بهذا وهم جهمية، كل هؤلاء ما كفرهم بعينه.
نقل شفنا للفينات نقل في عن الجهمية الذين كفروا الجهمية العلماء قالوا لا يمثلوا ولا يكادوا كفروا
صح. يعني صح. هذا الكلام في الطائفة مش في الأعيان. هؤلاء لا يغسلون، وهؤلاء مثل ما تقولهم تدعى لا يغسلون، لا يعادون ولا كذا ولا كذا، ليس هذا تكفير عنه، هذا حكم على الطائفة. فهذه الطائفة كافرة ولا تغسل ولا يصلى عليها ولا يأخذ. هذا الكلام ما في إشكال، زي عندنا في بالضبط. فمن أشرك بالله، من عبد قبرا، من عبد كذا، من عبد كذا، إلى من سب الله، من سب رسوله، من إلى آخره. لكن لا بد هذا أن يفهم من جهة الأعيان على ضوء قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع، اللي قد يأتي هذه الأشياء مكرة، قد يأتيها جاهل، قد يأتيها متأول، قد يأتيها كذا. فالكلام في الطائفة بعموم هذا الطائفة كيت وكيت 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 يختلف عن الكلام في محمد وعلي، بدليل أنهم كلهم يقولون كده. صح، قالوا في 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 في, في القائلين بخلق القرآن هؤلاء يغسلون ولا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، وشيخ ونقلوا عن الأئمة أن هؤلاء يقولون أقوالا لا يقولها اليهود والنصارى، وهؤلاء كذا، كل هذا موجود، وهم أكثر يعني عندنا كل هذا موجود. ولكن فيما يتعلق بالمعين هذا يحتاج قبل، بدليل أنه من جهة هذا التقعيد قعدوا، ومن جهة الأعيان ماذا فعلوا؟ توقفوا فيه. ولهذا أذكر وأنا أتكلم مع واحد من هؤلاء اللي هم أصحاب العزغ بالجهل لما يقول من ومن قلت له طيب يا سيد أنت بتنقل الآن عن من؟ عن ابن عبد الوهاب وعن ابن تيمية من ومن؟ ومن عبد ومن فعل ومن راح ومن جاء تمام التمام. أدى شيخ الإسلام مع الأخنائي والبكري وأدى ابن عبد الوهاب مع مين؟ مع البصير اللي قالوا التقعيد دوت هما اللي فعلوا مع الأعيان كذا. قال أنا أخذ بتقعيدهم ولا أخذ بأحكامهم على الأعيان. قلت له لا هذا لا يسلم لك. ليه؟ لأن تقعيدهم لا يخالف تعاملهم مع الأعيان. استقعيدهم في النوع والأوصاف، أما فيما تعاملوا بالأعيان فبالقاعدة المعروفة. ولهذا قال أنا أخالف شيخ الإسلام، أنا أخالف ابن تيمية، كان لسه عنده وقتها ابن تيمية وشيخ الإسلام، أنا أخالف ابن تيمية وأنا أخالف ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بالأعيان. هذا فلس، هذا فلس. ليه؟ لأن الذين قعدوا هم الذين أسقطوا على ماذا؟ على الأعيان. فحال إسقاط على الأعيان يحتاج، وهذا يرجع كما قلنا إلى إيه؟ إلى القاعدة إنه من ثبت له الإسلام هذا بيعامل معاملة، ومن لم يثبت له الإسلام هذا بيعامل بمعاملة. من أوتي من قبل فهمه بعدما ثبت له الإسلام هذا له معاملة، من كان أصلا ليس على الإسلام هذا له معاملة. وأن الله قدر،
وأن الله قدر الخير وأمر به وأحبه، وقدر الشر وقضاه ولم يأمر به ولم يحبه، وأن المطيع إنما يثاب على الطاعة باختياره وإيثاره الطاعة على المعصية تفضلا من الله ومنا.
نعم هذا مذهب أهل السنة، وأن الله قدر الخير وأمر به وأحبه وقدر الشر وقضاه ولم يأمر به ولم يحبه. يا سلام، كلام رائع. هذا كلام لا يقوله إلا سني، لأن هذه محكات صعبة وهذه تأصيلات دقيقة. وأن الله قدر الخير وأمر به وأحب، يبقى هنا اجتمع فيه يا أخوان الإرادتان الكونية قدر وكذا والشرعية وأمر به وأحب. طبعا أمر به وأحب، ما أمر الله بشيء إلا أحب، فجميع المأمورات محبوبة لله عز وجل. طيب وقدر الشر، هذا فيما يتعلق بفعل الله، بفعل الله بتقدير الله، قدر الشر وقضاه. طيب قدر وقضى يعني ايه؟ يعني ان الله عز وجل قضى بذلك في علمه وكتب ذلك عنده ها واوقع ذلك بارادته ومشيئته، هذا قدر وقضى. ولم يأمر به ولم يحب، ولم يأمر به شارعا وبالتالي لم يحب. فإذا قال القائل كيف نهى عنه وكيف كرهه ثم قدره وخلقه، من هنا ضل المعتزلة في هذا الأمر. لا، إذن ليس مأمورا به وليس مرادا وليس وليس. ونحن عندنا أننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ونقول الإرادة الكونية حينئذ تكون مبناها على الحكمة. فالله عز وجل لم يأمر به ولم يحبه وخالقه وأراده كونا لحكمة البلد ليبتلي عباده. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر إن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل أنظر إبليس، الله عز وجل خلق المعاصي وقدر الكفر وكل هذا أو قدره الله عز وجل كونا، فما يقع في كون الله عز وجل إلا مخلوق لله، الله خالق كل شيء. ولكن نفرق بين فعله سبحانه وتعالى وبين مفعولاته، بين إرادته الكونية وبين إرادته الشرعية. أما الإرادة الكونية فمبناها على حكمته سبحانه وتعالى وكذا، وأما الإرادة الشرعية فمبناها على المطلوب من العباد شرعا، على المطلوب من العباد شرعا. يبقى الله عز وجل قدر الخير وأمر به وحبه وقدر الشر وقضاه ولم يأمر به ولم يحبه. ولهذا يقول عثمين، هات كده يا شريف دكتور، اللي عبارة كان شريف يعني استشكل هذه العبارة. الشيخ العثيمين اللي هي الرضا بالمقضي. ماشي خلاص. طيب. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله. يقول قبلها: فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، ولكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خير. خلي بالك، فهو في نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا، مش يكون مقدوره خيرا، مش مقدور، يكون تقديره خيرا. تقديره الذي هو يا اخوان فعله سبحانه وتعالى، هذا مبنى على الحكم، هذا لا شر فيه قط. طب مقدوره مفعوله، هذا مفعوله فيه خير وفيه شر، ابليس شر والمعاصي شر. طيب كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي هملا لا تؤمرون ولا تنهون؟ والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني زي الكفر والمعاصي والطاعات، كل هذا إذا قدر عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت، المقدور الكوني لا بد أن يقع. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به مقدور شرعي ففيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقع. طيب قوله هنا في المقدور الشرعي: إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه. ادخل هذا في المقدور الشرعي كيف؟ وإن كان معصية دل أشكال، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه. كيف هو مقدور شرعي؟ نعم. قد يشكل يقال عندنا بأن ما يتعلق بالشرع هو محبوب لله سبحانه وتعالى، المراد شرع الشرعي، ها؟ محبوبات أن لا تفعل، يعني تترك وليس أن تفعل، يبقى هنا وجب سخطه وكراهته. نقول هذا المقدور الشرعي وليس المأمور الشرعي. المأمور الشرعي متعلق بالمحبة، أي ما أمر الله به وبتحصيله، هذا يسمى مأمورا شرعيا، هذا متعلق بالمحبوب. إنما ده منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، يبقى الله عز وجل نهى عنه، فهو إن دخل في ما يتعلق بالشرع من جهة أن الشرع أوامر ونواهي، أما الأوامر فإن الله لا يأمر إلا بما يحب، وأما النواهي فينهى عما كره وأبغض وسخط وعليه. فلو وقع منك معصية ها يبقى هذا ينبغي كراهته، ولهذا تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين، ولا تستدل بالقدر على هذه الايه المعصية. فهذه نكرهها، هذه نسخطها، هذه كذا 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 إلى آخره. وكما قال أخونا طلعت محبوب ماذا تدخل المحبوب من جهتي، محبوب تركها، محبوب ايه تركها، فإن الشرع يحب أن تترك هذا. ولهذا فالله عز وجل يحب عبده إن ترك المعصية، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال في السبعة النبي في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم الظل يظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالله عز وجل مدحه على ترك هذه الايه المعصية. يبقى في فرق بين المقدور الشرعي بين المأمور الشرعي. فهنا أنا ما أرضى به، ما أقول هذا زنا وقع وأنا أرضى به لأن الله عز وجل إيه قدره علي، لا ما أرضى، إنما أقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. إذن القضاء من حيث هو فعل الله يجب الرضا بكله من جهة إيه من جهة الفعل، أما المقضي فقد أرضى به وقد لا أرضى. فهناك ما يرضى به وهو ما قدر الله ما الطاعات وكذا، وهناك ما لا يرضى به إذا كان من المعاصي أو غير ذلك. إنما فيما يتعلق بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل ها يجب الرضا، يجب الرضا، لأن فعل الله مبنوه على الحكمة وكله خير. ولهذا جاء في الدعاء وقني شر إيه ما قضيت. ما معنى وقني شر ما قضيت؟ وقني شر ما قضيت ها ما قضيت هو المقضي، يعني متعلق بالمقضي، فالمقضي منه الخير ومنه الشر، فقني شر ما قضيت. أما قضاؤه سبحانه وتعالى فكله إيه فكله خير. ولهذا يفرق بين التقدير والمقدور، بين فعل الله عز وجل والمفعول، بين قضاء الله سبحانه وتعالى والمقضي. نعم نعم لا شك لا شك الذي يرضى بالفعل لا ما أمن بالقدر. نعم نعم كيف كيف يعني الله ما قدر يحمل على الإنسان كيف لا متعلق بالكون، لكن لا ده المقدور الشرعي هنا في ماذا؟ مقدور الشرعي هنا فيما يتعلق بماذا؟ بأن الله عز وجل نهى عن ذلك وسخطه، فينبغي أن تسخط ما سخطه الله. قدر الله شأن بمعنى مش التقدير ده وكذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى من جهة الشرع حرم عليك الكفر وسخطه، فيتعين عليك أن تسخط ما سخطه الله سبحانه وتعالى، ولا ترضى به لكون أن الله عز وجل قدره كونا لأنه نهى عنه شرع. هذا معنى كلام الشيخ. نعم نعم
ولكن باعتبار رضا
به في تفصيل،
اي باعتبار رضا بالمقدور الكوني.
لا الشرعي، وعندك شرعي قال في المقدور الشرعي لا 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 لا، فهذا في المقدور الشرعي اعد الكلام. قال والمقدور
الشرعي قد يفعله الانسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به في تفصيل.
تمام اهو، اعتبار الرضا به به يبقى بيعود على ايه؟ المقدور الشرعي، ولكن باعتبار الرضا به في تفصيل. قال في تفصيل
ان كان طاعة لله وجب
رضا
به، وان كان
معصية الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه. هنا التقدير الشرعي باعتبار إيه؟ باعتبار التحريم. تقدير الشرعي يعني باعتبار التحريم، أن الله عز وجل حرم عليك هذا شرعا، حرم عليك شرعا، وطالما حرم عليك شرعا فلا تحب ما حرمه الله عليك شرعا. ينبغي أن تكرهه، مع أنه إيه؟ أن الله حرمه عز وجل عليك، لكن ينبغي أن تكرهه.
نعم. قال أن العاصي إنما
المطيع إنما يتبع على الطاعة باختياره وإيثاره الطاعة معصية تفضلا من الله ومنه، وأن العاصي إنما يعاقب عصية باختياره وإيثاره المعصية على الطاعة حكمة من الله عز وجل. هذا كلام رائع، هذا كلام أهل السنة والجماعة بحروفه الماتعة. شوف، وأن المطيع إنما يثاب على الطاعة باختيار، ده رد على من يا أخوان؟
الجبرية.
هذا رد على الجبرية. وإيثاره الطاعة على المعصية، ده رد على الجبرية. تفضلا من الله ومنا، رد على مين؟ على القدرية. لأن تفضلا من الله ومنا ما يقوله المعتزل، لا ده أفعاله ليس إلا منه. ده لو قلنا بأن هذه الطاعة ها من الله منة وفضلا، إذن الله ظالم، لأن كيف من على هذا ولم يمن على غيره؟ إذن الله عز وجل ظالم. ولهذا لا يقولون بالتوفيق ولا يقولون بالتفضل، ومن هنا أوجبوا على الله إدخال المطيع الجاد، أوجبوا، لأنه بيدخل بعمل وعمل طاعة يجب على أن يدخله، ما في حاجة اسمها تفضل. ولهذا خلافه للسنة الجماعة في الباء في قول الله: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. الباء عندهم باء إيه؟ العوض، اللي يجب، هذه عوض، جنة مقابل عمل. إنما الباء عند أهل السنة: يا سلام، أسأل أن يقبضنا وإياكم على السنة. الباء السبب، فلم نهمل العمل، لم نهمل العمل، ولكن في دخول الجنة التي محض فضل من الله، محض فضل من الله وفقك للعمل أصل الذي هو السبب، محض فضل من الله أثابك بما لا يسويه عملك ولا شيء، عملك هذا ما يسوي نعمة في الدنيا، فضلا أن تدخل به الجنة كعوض. فعاد الأمر أساسا لتوفيق الله لك، وجزاء للجنة التي لا يعدلها شيء من عملك هذا، وإنما كان سببا. ولهذا نقول إذن لفضل الله سبب هو العمل، فمن لم يعمل لم يستحق فضله. فلهذا الذين قالوا بأن الإيمان يثبت بلا عمل أدخلوا الجنة بغير السبب الذي علق الله عليه دخول الجنة. الله علق السبب دخول الجنة على السبب لابد منه، تنوعت آياته: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا تدخلوا الجنة حتى تحبوا، ولا تحبوا حتى، إلى آخر ذلك من النصوص الشرعية التي أوقفت دخول الجنة على ماذا؟ على العمل. فإن دخل الجنة رجل بلا عمل فهو إما خلق ينشئهم الله، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وإما خلق قالوا وماتوا ولم يتمكنوا عمل، أو خلق عاشوا وجهلوا العمل. إنما خلق تمكنوا من العمل ظهرا ولم يعملوا فهذا مستحيل، لأنهم مؤاخذون، أما من ذكرنا غير مؤاخذ كيف يؤاخذون؟ وهكذا. يبقى إذن المعتزلة أوجبوا على الله عز وجل هذا. فأهل السنة والجماعة يقولون العمل سبب، سبب، سبب. كيف؟ كيف تدخل الجنة بغير هذا السبب؟ كيف يا أخي؟ سبحان الله، يأتي بعمومات يترك المخصصات والمقيدات ويأتي بعمومات يقول يدخل الجنة بالقول والتصديق، كيف هذا؟ فين العمل؟ طبعا عنده عمل قلبي، يقول لك ايه نعم، لا 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 لا، العمل قلبي ما في خلاف. نقول العمل قلبي ما في خلاف، تمام، اذا عمل جراح ما في خلاف. يقول كيف؟ نقول لانه مستحيل ان يوجد عمل قلب ولا يوجد ما يقابله من عمل جريحة، اذا عمل جريحة مع عمل قلب بينهما تلازم قوة وضعفا وانعدام. ولهذا ادلة عمل القلب هي ادلة عمل الجوارح بالتلازم، وأن المطيع إنما يثاب على الطاعة باختياره وإيثاره الطاعة عن معصية تفضل من الله ومنه. يبقى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، تمام؟ فيه الرد على الجبرية والرد على القدرية. الرد على الجبرية في ايه؟ باختياري وإثارة طاعة المعصية. انما عند الجبري ما في اختيار ولا إثار، مجبور، ما له اختيار كحركة يد المرتعش. طيب، ورد على القدرية يا أيمن، تفضلا من الله ومنا أو منا، وأن العاصي إنما يعاقب على المعصية باختيار وإيثاره المعصية على الطاعة. يبقى عنده اختيار، رد على الجبرية، حكمة من الله عز وجل وعدلا، رد على القدر في إيه؟ إنه لو قدر المعاصي عليهم يكون ظالما له، نقول لا، ده عدل من الله، لأن التقدير بما علمه الله، هو قدر المعصية، قدر معصية يعلم الله أن عبده يأتيها باختيار. إيه الظلم بقى؟ أين الظلم؟ ما الظلم؟ قدر الله عز وجل على عبده معصية عالم أنه يأتيها باختيار، يبقى كتب هذا عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. واضح يا إخواني؟ ولا يكون من المطيع، ها؟
ولا يكون من المطيع طاعة إلا بتوفيق الله له بلا قهر، ولا من العاصي معصية إلا بخزلان الله له بلا جبر.
يا سلام يا سلام، الله أكبر. شوف الكلام يا إخواني، كلام ذهب. ولا يكون من المطيع طاعة إلا بتوفيق الله له بلا قهر، إنما عنده اختيار وإيثار. ولا من العاصي معصية إلا بخذلان الله له بلا جبر، خذله الله بلا جبر، أي أن الله ما سلبه، ما قهره، ما جبره على هذه المعصية، ولهذا يؤاخذ. تجد هذا الكلام الطيب فين؟ إلا عند أهل السنة. في أحد على وجه الأرض عنده هذا الكلام الطيب إلى أهل السنة؟ أبدا. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ولا يكون من المطيع طاعة إلا بتوفيق الله له بلا قهر، ولا من العاصي معصية إلا بخذلان الله له بلا جبر. يبقى هذا معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر وأفعال العباد ورد على الجبرية والقدر. قال تعالى، ها،
قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ولو
هذا فيه رد عليه يا إخوان، ها، هذا رد على الطائفتين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت مشيئتين ولا لا؟ طيب، فإثبات مشيئة العبد رد على الجبرية، وإثبات مشيئة الرب رد على، يبقى نثبت مشيئتين وإرادتين، وإن كانت إرادة العبد تابعة، وما تشاءون إلا يشاء، ما شاء الله ثم شئت، لا بد الترتيب هذا، ولا يصلح ما شاء الله وشئت. نعم.
وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها.
نعم، لو شاء الله لهذا كل نفس هداها، ولكن لحكمته سبحانه وتعالى. طيب، ولو شاء الله لا ورجينا تينا كل نفسنا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب، النفس التي شاء الله أن يهديها، والنفس التي شاء الله أن يضلها، هل هذا بجبر يا أخوان؟ مر معنا، لا، وفق المطيع وخذل العاصي، وفق المطيع باختياره وخذل العاصي باختياره، وهو يعلم أن الطاعة ستقع من المطيع وأن المعصية ستقع من العاصي، فقدر ذلك ما علمه سبحانه وتعالى. في حاجة صعبة، صعبة الدخول إلى القلب يا عبد الله؟ ما في شيء. ولو شئنا لأتينا كل نفس، أما ما تعلق بقدرته سبحانه، قدرته، لو شاء الله عز وجل هذا كل نفس سبحانه، فالله على كل شيء قدير، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ليكونن جنة ونار، حكمة من الله، سبحانه. الجنة المطيع الذي أطاع باختياره وإيثاره الطاعة على المعصية فوفقه الله وأعانه، والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هنا زيادة التوفيق جاء منين؟ الذين اهتدوا بذلوا السبب زادهم الله عز وجل ايه؟ هدى. من تقرب مني شبرا او السبب اهو تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه. يبقى السبب اهو اللي هو فعل العبد، علم الله عز وجل هذا السبب والفعل فأعان، فكان شبر اقتراب العبد يكافأ عليه، اقتربت منه ذراعا. والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. طيب، والعاصي عصى باختيار وإثاره المعصية على الطاعة، زاغوا فخزله الله، أزاغ الله القلوب. سبحان الله، ابني أنا بعون ابن نوبة والتاني ما بعونوش، التاني لا بيكسب ولا قاعد في البيت، وابن ده بيشتغل وبيبني النهاردة، الواد فتح محل وجاب وعمل وسوى وكذا، اقوم ايه اجي واقف معاه، يابا ده الاسمنت نزلت 50 طن وباقي معاك 5000 جنيه، خد يا ابن 5000 جنيه. التاني بقى قاعد يقول هو ما بيدينيش ال 5000 زي، اشتغل. فاذا العبد ياتي الطاعه باختيار وياتي المعصيه باختيار، والله يعين من أتى طاعة باختياره ويخزل من أتى المعصية باختياره، وكل هذا بتقدير سبق قبل أن يخلق الله الخلق وسلف سنة، ليس تقدير جبر بل تقدير مبني على علم لا أن العبد سيختار الطاعة وأن العبد سيختار المعصية. يبقى لا التقدير أشكل عندي ولا التوفيق والخزلان أشكل عندي. علم الله ما العباد فاعلون فكتبه، لكن ما أثاب ولا عاقب إلا يوم أن وقع مقتضى الثواب والعقاب، ليعلم الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. طب هو ما يعلم بالعلم الأزلي؟ يعلم. وما لقي حتى يعلم علم طرأ بعد لم يكن يظهر علم الله السابق في العباد ظهورا يقتضي إثابة ويقتضي إيه؟ عقوبة. ومن هنا نرد على طائفة اللي هي بتقول إيه؟ بتقول ما زال الله عز وجل ساخطا على هذا العبد الذي سيختم له بالكفر وإن كان على الإيمان، وما زال راضيا عن هذا العبد اللي يختم له بالإيمان ولو كان على الكفر. يبقى رضا الله وغضب الله متعلق بخاتمة العبد، فلا يزال ربي إذن لا يزال ربي راضيا عن أبي سفيان حتى وهو يقول أعلوه بل، لأن الله يعلم أنه سيموت على الإيمان خلاف لسيد قوم، ولا يزال ربي ساخطا على المرتد الذي ستكون خاتمة الردة ولو كان على الإيمان. هذا عمله حابط، هذا حتى هو لم يأتي بالمقتضى حبوط عمله. ومن هنا أوجب من أوجب المشيئة، لأن كنت تقول أنا مؤمن كده، لا، ده في إيجاب مشيء. ليه؟ لأن المؤمن ده هو اللي هيموت على الإيمان. طب أنا عايش دلوقتي يا جماعة ما لناش دعوة أنت عايش على إيه، إنما حكمنا على هتموت على إيه. فكان هذا علة من أوجب إيه؟ المشيء. أوجب المشيء باعتبار الموافاة، لأن الإيمان عنده باعتبار الموافاة، اعتبار ما ستموت عليه. طب ايه الفرق بين هذا وبين مذهب اهل السنه بقى في المشيئه؟ ان احنا بنعتبر الحال ونخشى المآل، لهذا نرجو من الديان ان يميتنا على الايمان، لكن احنا النهاردة انا مؤمن بالله ورسوله، فمن جهة اعتقادي اخبار عن عقيدتي انا مؤمن، من جهة مقامي جهة انا ارجو تماما. ولهذا لما تحول المسألة كده الى مصطلح من انا مؤمن الى انا تقي، هتلاقي كل زوجك لا ان شاء الله انا تقي، ان شاء الله يعني انا ما اجز ما انا تقي. نفس المسألة في الإيمان، قول برضو إن شاء الله إن شاء الله، مع أن نأتي بأسباب التقوى، هذا أتي بأسباب الإيمان. ولهذا مذاهب الناس تجدها متصلة. شوف إحنا جبنا كم مسألة فيما يتعلق بالجبر بأفعال العباد، بما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، بما يتعلق بإيه كمان، بالاستطاعة، مبحث الاستطاعة. فالمعتزلة الاستطاعة عندهم قبل الفعل. أنا سليم، أنا عندي قدرة إرادة، أنا فاعل. استطاعة قبل. الأشعرة استطاعة مع الفعل بس مش قبل. أهل السنة استطاعة قبل لها موجب، واستطاع مع لها موجب. الاستطاعة عند المعتزلة مرتبطة بمسألة القدر، الاستطاعة عند الأشعرة مرتبطة بمسألة القدر، الاستطاعة عند أهل السنة مرتبطة بمسألة القدر والتكليف. فهناك استطاعة هي موجب التكليف، إن أنا أكون قادر على هذا، في استطاعة كلفت بالحج لما بلغت الاستطاعة، وفي استطاعة فإيه مع الفعل هي من نحو التوفيق. فأنا ممكن يكون عندي فلوس أحج بها، وجب علي الحج بها مستطيع، لكن ممكن إيه، ممكن أحج، فالله يوفقني بما عندي من مال أنا أحج. فكل هذه مباحث تدور في فلك واحد. عرفت يا أخواني؟ مبحث ارتباط المرتبط بالقدر من جهة أفعال الله عز وجل من خلقه وكذا، جهة دخول الجنة، جهة التوفيق والخذلان، جهة العدل والظلم، جهة الاستطاعة، كل هذه أبحاث متلازمة. جهة الاستثناء في الإيمان، فأنا استثني بموجب إيه؟ ما أدري، حصلت الإيمان بالكامل، لأن أنا مؤمن يساوي الإيمان الكامل، وأنا ما أدري من كامل هذا، يعني واجبات ومستحبات وكل هذه الأشياء. والحب لا يمكن أن يجزي نفسه أنه أتى بالمطلوب منه، حتى لو أتى بالمطلوب منه أداء، أتى بالمطلوب منه إخلاصا وقصدا وكذا، من هذا الذي يحصي هذا يخلص؟ لهذا أقول إن شاء الله أرجو. يبقى ما الفرق بين استثناء أهل السنة وبين استثناء من أوجب الاستثناء؟ أوجبه، إيه الفرق؟ علة الاستثناء عند أهل السنة إيه؟ وعلة الاستثناء عند هؤلاء إيه؟ نعم. والمنع عند المرجع الذين منعوا الاستثناء، فالمذاهب ثلاثة: قوم أوجبوا، قوم حربوا، قوم قالوا يجوز ويجوز باعتباري. نعم، قول يا شيخ. يعني باعتبار الخاتم، ولا أن المؤمن موقوف في الإيمان، وصفه بالإيمان على خاتمته. خلاكم كلمة الموافاة دي، لأن أحيانا بالله عند أهل السنة الموافاة، بالله الموافاة دي عند أهل السنة، فانتبهوا له. الموافاة اللي عند أهل السنة علي اللي هي أرجو أن أكون عليه، لأن وصف الإيمان يتعلق به. خلاص تمام. ها طيب لسه ما خلصتش اهل السنة، ده استثناء عندنا، اهل السنة عندهم استثناء وعندهم عدم استثناء. لا
لا على الإيمان القلبي،
يعني احنا من عندنا بنمنع الاستثناء فيما يتعلق باعتقادك. ولهذا يقولون مؤمن بالله العظيم، مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بقبلك، هذا اعتقاد ما في استثناء، هذا تجزم به مثل الشهادتين، تقول شيء لا اله ان شاء الله محمد رسول الله ان شاء الله، هذا اجزم لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام، يبقى يتعلق باعتقاد. فيما يخرج عن هذا الاعتقاد فقل ايه الاستثناء بهذا. وبعض الناس قال بعدمه بطرق الاستثناء على اعتبار ماذا؟ ها التذكير، كيف التذكير، يعني ما يوجبون الاستثناء في هذا فقد يستثني وقد يستثني، لكن الأكمل له أن يستثني فيما يتعلق بها باعتبار من أوجب الاستثناء، باعتبار الايه المفاء. ليه بقى هناك ايه الإشكالية عندهم؟ لا لسه، ده المترتب ان وصف الايمان اصلا ان المؤمن حقا هو من مات على الايمان، وانا الان ما ادري، اذا يجب الاستثناء. وهذا غلط. طيب، واما المرجئه فإنهم لا يرون من على ما يستثني، ولهذا الاستثناء عندهم فما أنت عندك ما بتستثنيش فين، فما يطلب الجزم فيه، هو عنده ما بتستثنيش لأن الإيمان اللي عنده يطلب الجزم فيه. فلما لم يكن عنده زيادة في الإيمان ولا نقصان ما عندهش محل الاستثناء. أنا من عندي محل الاستثناء بالزيادة والنقصان وتفاضل المؤمنين وكذا، فإلى لذا أنا أستثنى، إنما عنده الإيمان المطلوب شيء واحد، الشيء الواحد لابد أن يكون مجزوما به، فما وجه الاستثناء؟ ولذا من استثنى كان شاكا، واضح إخواني بارك الله فيكم. نعم.
وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا.
كيف الرد على المعتزلة الذين يقولون قدر الله عز وجل المعاصي على العباد لكان ظالما، وأنه ما في علاقة، ما ليس هناك ما يسمى بالتوفيق والخذلان للعباد، ولو كان كذلك لكان ظلما. كيف الرد عليهم في هذه المسألة؟ قول يا عبد العزيز. تمام، يعني أن مرجع ذلك إلى علم الله السابق سبحانه وتعالى بفعل العبد، ولذا قدره فأعانه وخذله ووفق. يبقى عندنا علم الله السابق، وثانيا أن هذه المعصية والطاعة إنما وقعت باختيار العبد وليست بجبر الله عز وجل له. ما في أحد يشعر بالجبر، أنا الآن ممكن أؤمن الدرس، أنا ممكن ما أجيش الدرس، ممكن أجي، أنا ما هذه ما عندي إرادة ومشيئة، ممكن أتكلم بالسنة الآن، ممكن أتكلم بالبدعة، ما في أحد جاي يتكلم بالسنة، نفسه يتكلم ولسانه مطلع على مذهب القدرية، أؤمن بأن الله خلق أفعال العباد عز وجل، ويجد لسانه أن الله ما خلق أفعال، ما يمكن، هذا غير موجود، تمر بك المرأة، تنظر أو تغض، ما في أحد أراد أن يغض. فإذا بعينيه لا تطوعاه، ما حصل هذا، كيف يعني جبر، يعني كيف جبر؟ إذن ما فرق. ولهذا العباد لا يؤمنون بالجبر في أفعالهم الدنيوية، والقدرية يؤمنون بأن العبد وخلقه في ماذا؟ فيما يتعلق بالأفعال بالأمور الحياتية والعملية. هل نقول الجبري تعالى جبري خلق تعالى أنا أقتلك، قتلت ولدك أمامك يا جبري، على ما تؤخذني؟ أنا مالي اختيار أصلا، أنا قتلت ولدك بغير اختيارك، بغير اختياري، على ما المؤاخذة؟ على ما إذن المؤاخذة؟ نعم.
قال قل لن يصيبنا إلا ما
سبب الوعد عن كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة. قال إذا ابتعد الإنسان، يا أخواني بارك الله فيكم، إذا ابتعد الإنسان عن القضبان، نزل عن قضبان الشريعة، هيهلك، إما يمين إما شمال، هم رايح أي جهة، يا يمين يا شمال، يا أفراط يا تفريط، يا غلو يا جفاء، المهم إلى أي ناحية، تجد أمره إيه فرطا، مرمي في أي وادي، مرمي في أي هوية، إنما على القضبان على الصراط المستقيم في مأمن. نعم.
قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
إذن كتب الله لنا، ده رد على مين؟
قدري،
على القدري. إذن يقول لا، الله ما قدر هذا. نعم.
وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
تمام.
وقال ذلك
أرجع ذلك إلى المشيئة، ولذا احنا قلنا المشيئة أوسع من القدرة، ولا القدرة أوسع من المشيئة؟ أيهما أوسع، المشيئة ولا القدرة؟ القدرة عظيمة عامة، والله على كل شيء قدير، أما المشيئة فمتعلقة بالحكمة، فقد يشاء الله الشيء وقد لا يشاء، لا يشاء لا لعجزه بل لحكمة. نعم.
وقال ذلك
أيضا روطوا بين المشيئة والقدرة، وقالوا بأن الله يقدر على ما يشاء فقط ولا يقدر على ما لا يشاء، وبالتالي كانت الكلمة وهو على ما يشاء قادر في معرض الثناء، لكن عندنا لما بنقيد نقول وهو على جمع الناس، وهو على إيمان الناس، وهو على طاعة الناس وجعل الناس أمة واحدة، وهو على نصرة المسلمين بطرفة عين، قادر. يبقى احنا خصصنا قيدنا، إنما في موضع الثناء على الله سبحانه وتعالى فنقول والله على كل شيء قدير. نعم.
وقال ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال
جزيناهم ببغيهم، رد على مين؟ على الجبري. جزيناهم ببغيهم، نعم، بسبب البغي، ولو مالوا فعل وذلك جزيناهم بما أجرينا عليه، لكن ببغيهم، والبغي فعل العبد، يبقى العبد بيفعل والله عز وجل يثيب أو يعاقب. نعم.
وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
معطرة. تعرف كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى يعتبر في مثل هذه المسائل يعني عمدة، ولو نزلت بهذه المسائل في كلام المتكلمين وجدت طلاسم نحن في غنى عنها، طلاسم. ولذا احنا قلنا لكم قاعدة مهمة جدا يا عبد الله، اكتبها، اجعل طريقك الى معرفة كلام اهل البدع توصيف اهل السنة وفهمه، توصيف أهل السنة وفهمه، الطريق إننا نعرف إيه عند القدرية والمعتزلة، خلينا إيه أخذوا عن طريق أئمة السنة. أئمة السنة بيفلتروا وبيجيب لي شيء متصور بدون ما أخذ، ما أدخل أنا بقى أخذه من بطون كلام المتكلمين، لأن قد تختلف فيها الرماح والشبهات والشكوك، أدخل أغوص وأنا لا أحسن، فقد أبقى أو أخرج مخدوش. أنا أخذها جاهزة من مين؟ من أهل السنة، مع الرد والفهم سريعا، يبقى أنا استفدت. عايز أقرأ عن تكفير والهجرة وكذا وبتاع، وتروح تجيب الكتب، ممكن تبقى الصبح شكر مصطفى، هقرأ عن الدواعش وأقرأ، خلي بالك من أبحاثه، من أبحاث العيال دي. العيال دي جايبين لك نقولات وجايبين لك أشياء هم صحيح فصلين بينها، يعني نقاط الرسم البياني وليست خطوط الرسم البياني، هي نقاط كده عاملين لك نقطة في الشرق ونقطة في الغرب ونقطة في كده، وبعدين يجي عندنا نتيجة منه هو، بما إن إذا منه هو تجد النقاط صحيحة، نقاط آية حديث آية حديث آية حديث آية حديث. طب نيجي بقى النتيجة من عند الداعشة، لكن أهل السنة بيجيبوا لك إيه هذه ويضعونك نتيجة من عندهم فتكون مأمونا. إذن الطريق، يعني خلينا أخذ أبحاث مين، أبحاث العلماء، زي مسألة الوباء معين وكيفية علاج الوباء هذا وكذا، أنا بدل ما أدخل هم شرحوا لي المبادئ أنا جبت 1 2 3 4 علاج، 1 2 3 4 الوقاية منه، 1 2 3 4 أنا أروح بقى عشان في مناطق موبوءة أعرف وتعرف على هذا الوباء وكيف وكان وصار وكذا، قد أصاب بهذا، فأنا خليني أخذ النتيجة والخلاصة. إذا توصيف ما عليها البدع خذه من أهل السنة، أولا أصدق الناس أهل السنة الجماعة في الأوصاف، والأمر الثاني أسلم، يبقى هم أسلم وأصدق أخذه وأقول نعم.
وقال تعالى،
أنت عارف أصدق نقل عن التوراة والإنجيل ما هو؟
القرآن.
ها؟
القرآن.
ما ذكره الله في كتاب ذكر الرسل. وأصدق نقل عن أهل البدع ما ذكره عنهم أئمة السنة. أصدق نقل عن التوراة والإنجيل ما ذكر الله في كتاب ذكره النبي في سنته. وأصدق نقل عن أهل البدع ما نقله أهل السنة جماعة. لهذا أنا ما لي حاجة أن أرجع إلى هؤلاء، ما لي حاجة، إلا متباحر هذا حال حال ثاني. نعم.
قال تعالى فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
محل الشاهد في الآية ها؟ فبظلم، رد على الجبري. نعم.
وقال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور.
كل الباءات هذه السببية. نعم.
قال جزاء وفاقا.
تمام، جزاء وفاق من جنس العمل، يبقى جوزي على عمل. نعم.
وأجمعوا أن الموت حق.
تمام، يبقى المبحث الحقيقة سلمسية رحمه الله تعالى أتقن أيما إتقان، لدى كلام أشعر ولدى كلام ماتريدية ولدى حتى لو وجدنا كلمة يعني فيها إطلاق وفي عم أو حتى كلمة خاطئة فقد يكون أوسيها رحمه الله من قبل جهله بها لو وجدنا، لكن المعتقد معتقد سلفي قح صراحة، تلخيص لمبحث أفعال العباد والقدر من أمتع ما قرأنا في كتب أهل السنة، تلخيص قام على ذكر رؤوس أقلام هذا الأصل. نعم.
وأجمعوا أن الموت حق، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وأن نعم. المؤمنين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير،
وهذا ما أظن خلف في أحد أهل البدع الموت يعني. نعم.
وأن عذاب القبر حق،
وأن المؤمنين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، اللي هو سؤال القبر، وهذا ينكره المعتزلة أيضا. نعم. وعذابه ونعيمه ينكرون هذا، ورد يا منكر ونكير صح، تأسس عارف كده عارف. نعم. ورد. نعم صحيح صحيح، منكر ونكير. نعم. وأهل السنة نقل ذلك، ده مسألة تانية، ده مسألة تانية. لا 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 مسألة، لكن جاء في الأخبار كراما كاتبين وجاء منكر ونكير، والظاهر أنهما غيرهما، ومن عليه يعني ومن قال بأنهما واحد عليه الدليل. نعم.
وأن عذاب القبر حق والإيمان، وأن
هؤلاء الملائكة موكلون بالسؤال، وهناك ملائكة موكلون بالكتابة، وهناك ملائكة وظائف سيحون في الطرقات، وهناك 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 إلى آخره، وهناك المعقبات. نعم.
وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب وكذلك نعيم.
الله أكبر. الله أكبر. من الذي ينكر هذا يا إخواني؟ العقلانيون المعتزلة وأفراخ المعتزلة، مادة في الإعلام، مادة في الإعلام أنهم ينكرون عذاب القبر ويشغلون المسلمين بهذه المسألة، إنكار عذاب القبر والنعيمة، إنكار النسخ، إنكار ماذا، تشكيك يا أخواني. هذه القنوات تسلطت لتشكيك المسلمين في ثوابت دينهم. سبحان الله، أنتم ماذا تقولون في الدعاء للميت؟ ماذا تقولون؟ أي دعاء تحفظونه؟ فين الدعاء تحفظونه؟ هذا صحيح مسلم فيه الدعاء؟ ها، حديث عوف بن مالك، هذا الدعاء، هذا الدعاء، وأعيذه من عذاب القبر. عندك صلاة، ماذا تقولون قبل التسليم؟ ما تقولون اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ هذا الوارد في الصحيحين، ماذا تقولون؟ تربى يا أخواني، حتى اللي ما بيصلي يا أخواني لو تسأله يقول عذاب القبر النعيم. يا أخواني، من البدع المنتشرة أو من المخلفات المنتشرة عند الناس زرع ماذا؟ الصبار وزرع كذا عند القبور. تسأله لماذا؟ يقول لك إيه؟ تخفيف، بينتفع به في القبر. لحديث ابن عباس في الصحيحين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، لما وضع النبي جريدتين، لكن هل تعممان أو لا تعممان؟ الصحيح إنهما لا تعممان، لأن النبي قد اطلع على أنه لا يعذب، ومن يطلع؟ نعم.
قال وأن عذاب القبر حق.
من سمعت من أبيك، سمعت من جدك، سمعت من العجائز إن ما في عذاب قبر ولا فيه؟ كله يخل من البدع المنتشرة جدا. عارفين أنتم ما يسمى بالرحمة، اللي هي القرص والقصب والعجوة والبرتقال، قصب، برتقال، عجوة، قرص، ولابد يكون قرص بسمسم، هذه لابد يكون قرص بسمسم، هذه الرحمة يوم الخميس، هذا الرحمة يوم الخميس، تروح المقابر. كان هذا، بس هو الآن يعتبر عدم. كان الشوارع محددة، وجري وركض، وده يلحق يروح المقبرة هذه عشان يجيب اللي عند المرأة، والناس يروحوا كان يجوا بيل عشان يجيبوا من السوق العجوة والقصب، وهذا كله موجود. هذا هذه رحمة. ليه رحمة؟ لماذا رحمة؟ لأصحاب القبور، حتى لا يعذبوا. حتى جاء هؤلاء المعتزلة وأفراخ المعتزلة وشككوا المسلمين. إيه يا أخواني عند المسلمين اليوم بلا تشكيك؟ إيه اللي عند المسلمين اليوم بلا تشكيك؟ تكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، بقى هذه معروضة على الناس على الاختيار وليس على الإجبار أو على وجوب الاعتقاد، لا، ما على اختيار. عبادة غير الله، بدوي حسين كذا كذا، هذا ما في إشكال، هذه عبادة، هذه محبة صالحين. عذاب قبر نعيم ونسخ ومنسوخ كذا، في المقابل بقى الطعن في النبي، ما تكلموا عن النبي حتى كايه، كقائد عربي. شوفوا كده، كقائد عربي، صبا كامل، احمد فريد، احمد عرابي، محمد فريد، ولا هذا حتى القول، لا، النبي تزوج عائشة ويصل النبي سيدنا بنت جحش، النبي ما ادري، النبي وهكذا، يبطلون ما جاء، لانه عندهم ان هذا يقتضي الطعن في رسول الله، فيعودون على ماذا؟ على بطلان المرويات في هذا، ولو كانت في البخاري فطعن في البخاري، ولو رواها الصحابة فيطعن في رواياتهم، ولو نقلها المصنفون الأئمة الكبار فإنه يطعن في كتب التراث، هي التي أحدثت الإرهاب، هي التي ألصقت برسول الله ما لا يليق. ولهذا جمع هذا الحاقد إبراهيم عيسى كتابه ورواياته وقصته التي سماها بمولانا، فيهم يأتي بمثلا شيء للنصارى أو شيء كذا ويتكلم فيه بالانتقاد، ما يستطيع. للنبي محمد، للصحابة، للكتب المصنفة، للأحاديث المروية المتفق عليه في الأمة، يأخذ ملايين في العرض هذه، وجد مادة هيمنع حلقته منين؟ أما يمشي بالطريق ده، ها؟ كويس. حلقات في عذاب القبر، حلقات في الناس، حلقات في زواج النبي بزينب، حلقات في زواج النبي بعائشة، حلقات في فرق موسى لعين ملك، حلقات في كلام في عكرمة عن البخاري، حلقات في الزواج من الصغيرة، حلقات في، تخيل مادة والناس بقى تتابع الحقيقة المش عارف مواجهة المش عارف ايه، هم ملايين من الناس وهم يشككون في السوق. فاعطيني الان الثابت، التوحيد ليس بثابت، الاسلام ذاته او اليهودية او النصرية ليس بثابت، ها مقام النبوة دلائل النبوة ليس بثابتة، كتب المسلمين الاجماعات، ايه اللي باقي مش عذاب القبر ونعيمه، ايه اللي باقي المسلمين ما تكلم فيه اخوان مما كان على دين العجائز في الزمن الماضي، ايه اللي باقي يا اخوان؟ ولهذا سبحان الله الحرب ضروس من محمد وابراهيم واسلام، سبحان الله، لا من ميخائيل ونتنياهو وشارون و نعم.
اثر يزيد بن هارون
نعم،
اثر يزيد بن هارون في عذاب الناس.
نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال حدثني أبو نافع،
قال الخطيب
البغدادي
نعم
قال حدثني أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان وأحسبه قال شيخان، فقال الآخر أنا رأيت يزيد بن هارون في المنام، فقلت له هل أتاك منكر ونكير؟ قال إي والله، وسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال فقلت ألي مثلي يقال هذا؟ فأنا كنت أعلم الناس بهذا في دار الدنيا. فقال لي صدقت، فنم نومة العروس لا بؤس عليه.
نعم، كما جاء في الخبر الصحيح قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. نعم.
قال السلمساني
السلمسي
رحمه الله تعالى،
والله أسمع يا أخوان سبحان الله عظيم، السلمسي والسكسكي نعم أئمة. نعم.
قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور،
وأن عذاب القبر حق.
قال وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب وكذلك نعيمه. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
سر الآية هو حديث الصحيحين حديث البراء بن عازب، ولهذا لا يحسن أن يقول روي هنا، لكن لو قال وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني يجزم بهذا، لأن هذه الصيغة عند المحدثين في صيغة التمريض. نعم.
قال
فيها إثبات السؤال في القبر وبالتالي عذاب ونعيم. نعم.
قال وأن القيامة حق، قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
نعم.
وقال
أهل البدع ما خلقوا فيها. نعم. كلهم يومنا القيامة حق. نعم.
وقال تعالى أحسب الإنسان أن يترك سدى إلى آخر السورة. وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى غير ذلك من الآيات البينات القاهرة. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأنه تعالى يحيي العظام وينشئ الأجساد كما كانت ويدخل فيها الأرواح يجمعهم إلى موقف القيامة كما قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وأجمعوا أن الحساب حق كما قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وأن الميزان حق كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
وأن الميزان حق على حقيقته له كفتان توزن فيهما الأعمال أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذا ميزان حقيقي لا يقال كناية عن العدل كما تقوله المعتزلة، فإن المعتزلة ينكرون أن يكون الميزان ميزان حقيقي، المعتزلة تنكر حقيقة هذا الميزان ويقولون هذا كناية عن العدل. نعم.
قال وأن الصراط حق كما جاء في الخبر الصحيح.
وهذا منقول في الإجماع عن أهل السنة. منقول في الإجماع عن أهل السنة. وما جاء عن مجاهد والضحاك وكذا. فهذا من لازم الميزان لما تكلموا عن العدل نضع الموازين. يعني العدل هذا من لازم الميزان وليس نفيا للميزان. فلازم هذا الميزان العدل وليس نفيا للميزان لأن الإجماع منقول عن هذا. نعم.
قال وأن الصراط حق كما جاء في الخبر الصحيح أنه جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأن الناس يجوزون عليه وأن عليه عقبات. روى أبو هريرة أن عليه عقبات. روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. فدعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. أجمع أن الحوض حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم
الحوض حق هذا الحوض الذي يكون في العرصات بخلاف الكوثر الذي في الجنة. فالكوثر هذا نهر في الجنة والحوض هذا في العرصات فيصب ميزانان من الكوثر في الحوض. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد ما بين إيلك وعدد والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال قيل يا رسول الله وهل تعرفنا يومئذ؟ قال نعم تردون علي طهرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيره. وأجمع أن الشفاعة حق
لأن هذه علامة لكم لما فضلكم الله عز وجل بها إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في العرصات ويشرب منه أهل السنة بالإجماع الذين ما بدلوا ولا خيروا لأنه يزاد عن الحوض أقوام. قال النبي إنهم من أمتي. قال قيل إنك لا تدري ماذا أحدث أو ما زالوا مرتدين لا يزال مرتدين. لهذا هل المراد من الردة التي هي في البدع المكفرة الردة عن الإسلام أو الردة عن السنة والطاعة؟ وبالتالي يشرب الناس من ذلك على قدر أعمالهم حتى ولو كانت عندهم بدع ولو كان عندهم معاصي بما عندهم من أصل الإيمان أو أن أهل البدع لا يشربونها منها قط. محتمل هذا لكن وجدت نصوص في بعض أوصاف من يزاد عن الحوض وأنهم ليسوا كفارا كأئمة الجور وغيرهم ولهذا لا يبعد أن يكون أهل البدع يزادون وإن لم تكن بدعهم مكفرة وعليه. فالمقطوع به أن الذي يشرب من الحوض هو الذي لم يحصل له ردة إما عن الإسلام إما عن الطاعة إما عن البدعة. فالذي يلقى الله سبحانه وتعالى بلا بدعة هذا الذي يشرب إن شاء الله تعالى يقينا من هذا الحوض من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبه للسنة والجماعة أن سبب ورود هذا الحوض هو ورود السنة وأن شربك من هذا الحوض على قدر نيلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والجزاء من جنس العمل. نعم.
يعني العصاة الذين سيخرجون النار يشربون منها.
نعم.
العصاة الذين يعذبون سيشربون منها. العصاة الذين سيعذبون من المؤمنين سيشربون منها.
في أصناف. في ليس كل العصاة.
العصاة.
بالنسبة للعصاة يشربون لكن فيه بعض العصاة جاء في الأخبار النص عليه كأئمة الجور وكذا. جاء في بعض الأحاديث تنصيص على بعض العصاة يكون هذا من باب الوعيد الخاص. هذا من باب الوعيد الخاص لا غير. ولا من عداهم يشرب. نعم.
ويدخل النار. يعني يكون ورد أنه لا يزمع بعدها هذا.
يدخل ليه؟
يعني يكون لا يزمع في النار أيضا وهو يعذب لا يزمع فيها.
الله أعلم. الله أعلم. نعم. نعم. لا 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 لا، بعضهم يفسرها بالصلاة الواسعة، تدخل واسع، لكن ما جاء في النص فيها نص أظن لا أحد من السيف ودخل الشر. نعم طيب شوف ابحث عن هذا الحديث. عن أبي سعيد. نعم لا أبي سعيد أبو سعيد، بس أبو سعيد رضي الله عنه ما يقول يعني بالرأي، يعني صح عن أبي سعيد، أبو سعيد ما يقول بالرأي. نعم
قال
قيم ماذا يقول؟ نعم هذا كلام مقيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، له حوضان، النبي له حوضان، هذا كلام رائع، النبي له حوضان، حوض في الدنيا وهو سنته، وحوض في الآخرة وهو الحوض الذي يشرب منه المؤمنون. نعم فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا حوض السنة هم الشاربون من حوضه في الآخرة. نعم
واجمعوا ان الشفاعة حق. قال تعالى
لكن يعني كما قلنا يعني هذا هو المقصود، لان اهل السنة الخلص هم الذين يشربون، اما اذا كان يعني صاحب بدعة اذا محل نظر، فلو قيل بان اهل البدع ما يشربون ولو كان البدع مكفرة فهذا له وجه، وان قيل يشربون لانهم وردوا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، فهم اخذوا بالسنة في أمور وتركوا السنة في أمور، فعلى قدر ما نالوا من حوض النبي في الدنيا على قدر ما ينالون في الآخرة، فلما كان لهم مورد على السنة في الدنيا فإنهم ينالون أيضا من حوضه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهذا محتمل. نعم
قال وأجمعوا أن الشفاعة حق. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، كما جاء في التفسير أنه الشفاعة.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي.
شفاعة
لأمتي. شفاعة لأمتي. وقال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا خطيبهم إذا وفدوا، فآتي الفحص يعني قدام العرش فأخر ساجدا فيقول ربي عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. وأجمعوا
الشفاعة حق، السنة والجماعة يؤمن بالشفاعة بكل أنواعها، فهناك الشفاعة الكبرى العظمى الفصل بين العباد، وهذه ما خالف فيها أهل البدع لا المعتزلة والخوارج ولا كذا، كل يؤمن بهذه الشفاعة. وهناك الشفاعة لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، وهذه يؤمن بها بالسنة والجماعة، أما الخوارج والمعتزلة فإنهم لا يؤمنون بها، لأن عندهم أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين لأنه كافر، فلهذا لا يخرج منها. إنما أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وعلى ذلك النصوص الكثيرة في هذا، منها حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، وهكذا في الخروج من النار، حديث الجهنميين في الخروج من النار، حديث آخر أهل الجنة دخولا الذي يخرج من النار، كل هذه الأحاديث تدل على هذه الشفاعة. لكن عندهم هم لا يؤمنون بهذا، لأن من دخل النار لم يخرج منها، وأتوا بالنصوص في الكافرين فأسقطوها على عصاة الموحدين. وهناك الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الماضية لعصاة الموحدين، هذه عامة للنبي والأنبياء والمؤمنين. هناك الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة الكبرى والعظمى، وهي الشفاعة في دخول الجنة كما جاء في الصحيح. قال من؟ قال محمد. قال لك أمرت أن أفتح، فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شفاعة لأبي طالب، هي من شفاعة خاصة أيضا في التخفيف عليه في العذاب، هذه خاصة برسول الله، لولا أنا لكان أبو طالب في لكان أبو طالب في ضحضاح من النار، أو لكان في النار أو في أسفل النار. نعم، إنما هو في ضحضاح وفي ضحضاح. نعم.
قال وأجمع أن الجنة والنار حق وهما مخلوقتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قال
نعم
الله تعالى
نعم مخلوقتان، ما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، قد رأى النبي الجنة ليلة المعراج، ورأى ذلك أيضا في الكسوف، في صلاة الكسوف قال رأيناك فعلت شيئا يا رسول الله لم تفعله. قال ما هو؟ قال رأيناك تقدمت تأخرت. ورأى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وفيها قصر لعمر، مما يدل على خلقه. وأيضا جاء حديث أبي هريرة في الصحيح، اشتكت الجنة والنار، اشتكت النار فأذن الله وقال يا ربي وحطم بعض بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمارير. اشتكت النار، اشتكت النار، ما فيها الجنة، اشتكت النار، فهذا يدل على خلق النار. فهما مخلوقتان. أما المعتزلة فأنكروا ذلك وقالوا بأن خلقهما إيه الآن عبث.
قال كما قال قال الله تعالى في حق الجنة
شيئا يا إخوان، ما تركوا شيئا، توزعت المخالفات على أهل البدع حتى ما تركوا شيئا من الدين إلا خالفوا فيه، ولهذا كان تحذير النبي قويا، كلهم في النار إلا واحد، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم.
قال الله تعالى في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين، وقال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال في فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الواردة في ذلك. وأجمعوا أن نعيم الجنة لا يبيد ولا يفنى، وأهلها لا يموتون، قال الله تعالى خالدين فيها أبدا.
وأجمع أن نعيم الجنة لا يبيد ولا يفنى وأهلها لا يموتون، قال تعالى خالدين فيها أبدا. لا يفهم من ذلك يعني أن عذاب النار يفنى، لا، فالجنة فالنعيم والعذاب سرمدي أبدي لا يفنى ولا يبيد. ولهذا أجمل معتقد أهل السنة والجماعة فقالوا يؤمنون بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ولا يقال هناك خلاف في النار، فهناك من قال بفناء النار. نقول ليس هناك خلاف بين السنة والجماعة، ولو صح قول عن أحد فإنما يكون مخالفة وليس خلافا، فالأمة لم تختلف في أبدية النار للحديث الصحيحة وللآيات، في الآيات قال إنكم ماكثون، وفي الحديث لما يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، هذا خلود أبدي وليس أمدي، وخلافا لغلاة بعض أهل البدع الذين قالوا بأنه تفنى الحركات، حركات تفنى، تبقى الصورة لكن الحركات إيه؟ تفنى في الجنة وفي النار. نعم.
من خلال شخص عورد البحث وورد خلاف
من؟
في عورد خلاف في
مسلم لأن القيم له كلام متشعب وكلام ما يعود على النار التي هي نار الخطار. هذا كلام، هذا كلام كله مرفوض، لكن بعضهم يعتذر عن ابن القيم في هذا في انه يعني ذكر يقال نار الموحدين او طبقة من طبقات النار وليس النار التي هي معروفة. لو هذا لعله يعني كان قولا ثم رجع عنه، لعله كان قولا ثم رجع عنه، كان في الأول ثم رجع عنه، وإلا المنقول الثابت عنه رحمه الله يوفق أهل السنة في ذلك. في كلام الشيخ صالح، الشيخ هذا كلام الشيخ صالح في الفناء هذا وتعرضه ابن القيم أظن في شرح الطحاوي. هات كده هات يا أحمد كيف قيفة
الأثار الموجودة في كتب التفسير عن الصحابة والتابعين، يعني موجودة
تفسير ما تصح، ما تصح، ما في أثار عن الصحابة في فناء النار، ما يصح شيء أبدا، وإلا كان هذا منهج أهل السنة، كان يبقى منهج أهل السنة فناء النار مستحيل تصح، مستحيل تصح.
موجودة مبسوطة كتب الطوابير موجودة كموجودة كأثار، وهذا رسالة المنصور الشيخ التابعين هو اعتمد على أن الوارد عن الصحابة كمسألة كطرح.
شيخ الإسلام منقول عنه الإجماع في هذا وإقرار الإجماع في المرات المواقف الإجماع منقول إجماع على فناء النار.
أتكلم في رسالة منسوبة من أحد
منسوبة، هذه منسوبة دي
أيوة من أحد يعني
نعم، لكن هذه الأثار أولا تحتاج إلى وجود ثم تحتاج إلى ثبوت، لكن لا يثبت شيء عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم أن النار تفنى.
انتشارها في كتب التفسير المسلمين انتشارها موجودة، وإلا لو كانت هذا الأمر يعني قول مثلا مربوط كليا ما كانوا تعرضوا له أصلا في تفسير الآية، يعني من
أخذ يتعرضوا لها نعم لنفيها
ما نفوها،
لا لنفيها وردها،
هي ما نفوها يعني
اثبتوا اثارا
جابوا اثارا
لا مش موجود، يعني مش مروي، ليس كل مروي يكون صحيحا، هذا مروي موجود
لماذا لم يرد يعني هذا لماذا لم يردوا هذا المطلق بالكاسد لو كان كاسدا في الاجماع، لماذا لم يردوه كلية او لم يردوا
أما لماذا لم يردوا لماذا لماذا أوردوا، إن كان هناك أثار فيكون منهج المفسر جمع الأثار الوريدة، جمع الأثار الوريدة هذا من جهة الورود، جمع الأثار الوريدة صحيحة ضعيفة كذا إسرائيليات غير إسرائيليات، هذا يقوم على تصنيش مثل ما كثير عند ابن جرير في هذا وبعضه عند البغوي، فيكون الوارد فيها من الإسرائيليات من أثار غير صحيحة. أما مسألة الانتقاد وما يتعلق بالاعتقاد فلا فقد آخر، وأهل السنة والجماعة اطمئنوا ما ينقلون إجماعا وفيه خلاف يصح، ما ينقلون إجماعا ودليل يصح على خلاف هذا مستحيل، فهذا الموجود من جهة الرواية ما يصح ومن جهة الاجتهاد من بعضهم مردود، فيكون ما ورد فيما يعارض ذلك مخالفا وليس خلافا، مخالفا في الرواية مخالفا في الاجتهاد والفهم. أما يبقى بقى عمن نقل هذا الكلام كاعتقاد ثابت هذا نسبه إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية ورد عنه خلاف هذا، بل نقل الإجماع وافق رحمه الله تعالى ما جاء في مرات الإجماع لابن حزم في أبدية النار، هذا ورد عنه رحمه الله تعالى، ولهذا قيل هذا كله منسوب طبعا كذب أو على حتى التسليم. لو افترضنا كن اجتهاد نرجع عنه شيخ الإسلام، إنما ابن تيمية يرى أبدية هذا يرى أبدية هذا. نعم أخويا شريف. نعم هاتي محمود. نعم نعم الصورة كلها اللي معانا استواء على ارتفع استقر كده يعني، لكن كلها تدل على معنى واحد علوه سبحانه وتعالى وعلى عرشه وارتفاعه، لكنهم ينقل عبارات المفسرين لأن ده كل تأويل صحيح استواء على ارتفع استقر. نعم تقول
قال
هذا كلام الباني.
قال اعلم ان النار في الاخره ناران، نار تفنى ونار تبقى ابدا لا تفنى، فالاولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين، والاخرى نار الكفار والمشركين. هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في الوابل الصيب وهو الحق الذي لا ريب فيه.
تمام شوف هذا يعنينا، هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في الوابل حرره ابن القيم، يبقى اذا بيتكلم عن نار هي كده، لكن كمان هذه يعني ورد دليل ان هذه النار تفنى ولا هم يخرجون منها، هذه تحتاج الى اثر، لكن على كل المسألة قريبة في هذا، مسألة قريبة في هذا، مسألة قريبة في هذا. نعم فيكون كلام ابن القيم متعلق بهذه المسألة وليس بفناء نار الكفار. نعم
قال وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة، فلا تغتر بما ذكره الشارع هنا وابن القيم في شفاء العليل وحاد الأرواح. فلا تغتر بما ذكره الشارع هنا وابن القيم في شفاء العليل وحاد الأرواح مما قد ينافي هذا الذي لخصته، فإنهما لم يتبنيا ذلك، وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء الكافرين، والله تعالى كما قال في أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقال في الكافرين وما هم بخارجين من النار، وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليق على الشرح فتنبه ثم في الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني.
تمام يعني من جهة الرواية لم يصح ومن جهة الدلالة فمن قال بهذا هذا كلام مردود ولا نعرف يعني من قال بهذا وثبت عليه، فابن القيم حتى لو وجد له كلام هذا يعتبر كان كلاما قديما، ثم إنه قال رحمه الله تعالى بما ذكرت لك. نعم كلام شيخ صالح، اقرأ كلام شيخ صالح.
قال ومما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأن فناءها لا يمتنع، وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عن غيره كابن القيم وعن جماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. قال هذا القول منشأه مع علم هؤلاء بالدليل والنصوص على وجه الاختصاص بالنظر في صفات الله عز وجل، وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب عز وجل، والجنة من آثار رحمة الله عز وجل، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار أثر غضب الله عز وجل، والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة، ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب، لو بقيت النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين، وهذا يعني أنه أصبح أصبح صفة متلازمة، وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة، لكن من بحثها وكثير من الناس كتبوا فيها لم يلحظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله عز وجل، وهي أصل منشأ هذه المسألة. قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة. وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة الجمهور أن أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء، فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامك في هذه المسألة العظيمة، قلنا: انتهت أقدامنا إلى قول الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة، لكن لما أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلب العلم، أو أوردت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيله من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم، ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. انتهى.
نعم، هذا الحقيقة تقرير قاصر وليس تقريرا كاملا، تقرير قاصر من وقت أول. الوجه الأول نتكلم الشيخ في مسألة سعر الخوف كذا، بل يجب التقرير، نحن ما نقص التفصيل، ما عليها أدلة، هذا عن الخوف. أما كمعتقد يجب الدنيا كلها أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تبيدا، يجب أن تعلم الدنيا كلها أن أئمة الهدى ومصابيح الدجى قد أجمعوا على ذلك، أن قلوا في اعتقادهم فعلى ما لا ينقل هذا الأمة كلها، ليس هذا من قبيل ما يخاض فيه، بل قبيل ما يجب وإلزام الناس به. هذا واحد. الأمر الثاني، أما منشأ البحث ما ذكره حفظه الله شيخ صالح فيما يتعلق بصفة الغضب وأن الرحمة لا وأن الجنة لا تتعلق بصفة الرحمة وهي ذاتية، والغضب والنار متعلقة بآثار صفة الغضب، ومعنى أن بقاء النار هذا هيبقى بقاء ذي الصفة وغير ذلك. نحن نقول أسماء صفات الله سبحانه وتعالى أزلية وأبدية لا تزول عنه سبحانه وتعالى، لكن الفعلية باعتبار أصلها، أما باعتبار أحدها هذه متعلقة بمشيئة له. وقد شاء الله سبحانه وتعالى في النار أنها لا تفنى ولا تبيد، إنكم ماكثون وما هم عن الخارجين إلى آخر ما قال ربنا سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا مناقضا أو مقتضيا نقص الله. فما علاقة هذا البحث بمسألة بصفة الغضب ويعني الرحمة من جهة الحكم بفناء النار وعدمه وفناء الجنة وعدمه؟ فإدخال هذا المبحث هذه المسألة ليس فيما أعلم، أنا ملحظ أهل السنة والجماعة، ملحظ أهل السنة والجماعة، ملحظ آثار، ملحظ أخبار. الجنة لا تفنى ولا تبيد، النار لا تفنى ولا تبيد. نعم، هذا لو تعلق بمبحث أسماء وصفات من جهة أن الله ما يفعل ما ينافي صفاتي وآثاره، لكن أن نعلق القول على الفناء بما يتعلق بالصفة دي، فإن تعلق المبحث تعلق بالآثار الواردة. إذن واحد، ليس القول بفناء الجنة وبفناء النار أو عدمه أو غير ذلك من الخوض، بل هو من الاعتقاد المجزوم به المقطوع به الذي ينبغي أن يبلغ الأنام. الأمر الثاني، أن تعلق المسألة بمبحث صفتي الرحمة والغضب، وأن كان هذا من اللوازم، إلا أنه ليس أصلا في الاستدلال، بل الأصل في الاستدلال ورود الأخبار والآثار الدالة على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنان أبدا ولا تبدا. الأمر الثالث حقيقة مما يلاحظ على هذا الكلام، أن الشيخ قال وختم قوله بماذا؟ الحقيقة بإيراد وسكت. الشيخ بعدها تكلم في المسألة حقيقة بإغراض وسكت، ولا ينبغي السكوت عند هذا. ماذا قال الشيخ؟ قال: وأما ها القول بأن هذا القول لم ينسب لابن القيم ولا ابن تيمية وكذا، ها
ولم يصب من زعم أنه
ولم يصب
أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم.
هذا صراحة قصور في هذا الأمر. ليه؟ لأن لهذا لهذه العبارة تتم لابد منها، لأن أنا أفهم أن هذا القول منسوب لشيخ ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وأن هذا قولهما وخلاص بس واسكت. هذا ليس بصحيح. الكلام في النسبة هذا واحد، الثاني الكلام في هل هما لهما كلام يوافق أهل السنة والجماعة في هذا أم لا، فيكون مع حتى القول بنسبة هذا الكلام يكون قولا ثم رجع عنه. إنما ولم يصب من نفى نسبة الكلام ابن القيم ابن تيمية وفقط، طيب وبعدين يعني معناه أن منسوب ابن القيم ابن تيمية وخلص انتهت المسألة؟ إذن هذا قولهما غلط غلط. كيف وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ما قال وثابت عنه أنه قال بفناء النار، وعلق على مراتب الإجماع لابن حزم وفي القول بفناء النار وغير ذلك. فحتى لو صحت النسبة فإننا نقول كان هذا الكلام ثم رجع عنه رحمه الله تعالى. وكذلك ابن القيم على ما مر من كلام الشيخ الألباني وكذا أن له كلاما أيضا قد يكون فعلا مشتبها، وكلام فيه أن النار التي تفنى هي نار عصاة المحرمين. فيبقى هنا البحث يقتضي عدم غلقه قبل بيان الموقف من كلام شيخ الإسلام والموقف من كلام ابن القيم. يبقى هذه ثلاثة أمور تلاحظ على كلام الشيخ، هذا باختصار ثلاثة أمور تلاحظ على كلام الشيخ. الملحظ الأول يعني ذكرناه فيما يتعلق بمسألة الخوض يعني في هذه، فإن الأمر ليس فيه خوض ولا شيء إذا قررنا هذا الأصل، لكن الخوض أن تذكر أشياء وأن تذكر آثار وأن تذكر تفريعات لم يقل لها للسنة والجماعة. والسنة والجماعة قاطبة على أن الجنة والنار مخلوقتان لتفنى أبدا وتبدا، ولهذا تجد كتب الاعتقاد تنص على ذلك دائما أبدا. الشيخ قال في مسألة الخوض أعد،
قال ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة، لكن لما أوردها ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة لكن لما أوردها الشارح وهي مسألة
يعني
مشهورة،
لكن لعل قصد الشيخ ما ليخاض المسألة يعني على تفريعات لم يقل علم، إنما ليخاض المسألة يعني يذكر أصل الاعتقاد، لا يذكر أصل الاعتقاد. تقول إيه؟ ها ها وبعدين ها وبعدين بعد ما هذا بعد هذا طيب خلاص ما احنا نقولها ما احنا ما احنا ما فيش اعتراض انه يشوف يقرر ماذا بلسون الجماعة ويقرر، لكن انا اقصد المبحث الخاص بالتعليق على كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية.
كلامنا بالعزة
حتى يعني نفس المسألة.
لا يعني هو هنا ذكر ملحظ في التقسيم يعني، وهنا قال
وقول لا تفنياني أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور أهل الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، ثم ذكر الأقوال قال والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيره، ثم ذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة، ثم قال السابع أن الله يخرج منها ما يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، والثامن أن الله تعالى يخرج منها
عموما لا حاجة لنا في هذا من جهة الاعتقاد، لا حاجة لنا فيه
أسند شيخنا هنا
لا حاجة لنا فيه. والمبحث كما قلنا خلاصته ما ورد من رواية في هذا الباب فمردودة ولا تصح، وما ورد من دراية واجتهاد فهو مخالف، لأن الإجماع لا ينعقد قط مع وجود رواية سالمة تخالف واجتهاد سالم له حظ من النظر. يبقى ده المعتقد الذي ينبغي أن يكون، هذا المعتقد الذي ينبغي أن يكون، فلأن الإجماع منقول فيه. يبقى إيه؟ يبقى أن ورد لكن نقول هذا الوارد لا يمكن صحته من جهة الرواية، ولا يمكن سلامته من جهة الدراية والاجتهاد، وإلا ما صح إجماع. نعم
في مسألة أخرى.
نعم
في مسألة أخرى الجنة والنار.
قال ها رسالة في عنوانها
نعم هي دي الرسالة اللي قرر
ابن عبد الهادي أضرب
يا شيخنا المسألة دي أصلا هي المسألة دي اللي بيقرر فيها شيخ الإسلام تيمية أن الجنة أن النار تفت هي دي الرسالة أصلا
طب خلاص يكفي
هي دي الرسالة دي
المنسوبة يعني
هي دي
بس ابن عبد الهادي ذكرها
هي دي الرسالة اللي هو الشيخ صالح بيتكلم فيها اللي هي سؤال ابن القيم في آخر حياته قال هذه مسألة عظيمة ثم أورد أثر الصحابة
فيها. نعم كيف كيف ينخذ الجماعة ويردوا لا هو هو عرض الأقوال عرض الأقوال بيكون بطريقة يعني حيادية وعرض الأقوال بطريقة حيادية لأنه بينقل إجماع عند القول بالإجماع هذا بخلاف ترجيحه وتبنيه لأنه إذا هو اعتقد الإجماع لن يخالفه إذا هو اعتقد الإجماع لن يخالفه لكنه بيذكر ابن القيم دائما في المسائل ديت زي النار التي الجنة التي يسكنها آدم وكذا فبيذكر بيطيل في النفس في حجج هؤلاء وحجج هؤلاء بما يظهر الإنسان أنه قد يتبنى قولا من الأقوال على كل خلاصة فيما يتعلق باعتقاد عندنا خلاصة فيما يتعلق باعتقاد فده مسألة وخلاصة فيما يتعلق بكلام ابن تيمية وابن القيم الخلاصة فيما يتعلق بالاعتقاد الإجماع منقول على فناء النار وعليه فكل مروي يخالف ذلك فلا يصح وكل اجتهاد يخالف عدم فناء النار اجماع منقول عدم فناء النار وكل مروي يخالف ذلك فهو لا يصح وكل اجتهاد منقول يخالف ذلك فهو مردود ده بالنسبة للاعتقاد ناتي بالنسبة لكلام ابن تيمية وابن القيم فإن الثابت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه يقول بكلام أهل السنة والجماعة فإما أن يكون ما نسب إليه غير ثابت وإما أن يكون كان ثم صار إلى ما يوافق أهل السنة والجماعة وحتى على القول يعني أضعف ما يكون بأن هذا هو كلام ابن تيمية وأن هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه مردود مخالف للإجماع لو افترضنا لأن الإجماع عندنا يسلم من كل مؤاخذة والإجماع قد تواتر عند السلف في هذا الباب نعم
اقرأ شيخنا لابن العز ذكر
طيب.
عن أبي سعيد وأبي
اقرأ بس يعني. كل هذا ما يصح نعم نعم لا ما يقال لهما قولان هما ينأيان عن هذا لكن قد يكون قولهم رجع عنه إلى قول استقر عليه نعم نعم
عبد الله بن حميد في التفسير شيخنا
ابن محمد من اقرأ يعني ارفع صوتك يا أحمد في ايه ارفع صوتك يا أخي أنا جنبك ولا أسمعك ما اللي إخوة تسمعي ارفع يا سعادة زوجتك لو كان صوتك في البيت كده أحمد ما شاء الله تبارك الله أخشى أحمد يكون بس أدهن لكن يا سعادة الزوجة لو كان صوتك هكذا في البيت نعم من الذي قال هذا محمد ابن مانع اي نعم نعم يعني هذا كلام من محمد المانع حقيقة كلام يعني مهم ومحقق يقول كده عشان نقرأه. يقول رحمه الله تعالى: وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء النار، ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يثبت عنه. ده قول يعني ده مسلك من علمائنا أنهم يقول لم يثبت إيه؟ لم يثبت عنه لوجود إيه؟ لوجود الصريح من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بفناء النار. فإما أن تسلم لهذه المسألة وأنه لم يثبت أصلا عن ابن تيمية هذا، أو إن سلمت فهو قول قاله في بداية حياته ثم رجع عنه إلى القول الموافق لأهل السنة والجماعة. أو لم ترضى بهذا أصلا وتقول هذا قول ثابت عن شيخ الإسلام، نقول لك هذا مخالف لما عليه أئمة الإسلام. بس يعني أيا كان اختار لك أي توجيه، إما أنه لم يثبت أصلا وهذا تصريح جماعتنا العلمي، أو أنه تقول بثبوته لكنه كان أولا ثم استقر أمر شيخ الإسلام على هذا، أو تقول لم يثبت عن شيخ الإسلام خلاف هذا، فنقول ولو لم يثبت عن شيخ الإسلام إلا هذا فهو مردود. لكن هذه مكافرة أن تقول لم يثبت عن شيخ الإسلام القول بفناء القول بعدم فناء النار، هذه مكافرة لأن شيخ الإسلام ثابت عنه هذا. لكن يبقى أنه ثبت عنه القول. شوفوا يا أخواني، ثبوت القول بعدم فناء النار عن شيخ الإسلام هذا ثابت، ثبوت القول بالفناء هذا متنازع فيه، إنما أنه يقول بعدم الفناء هذا ثابت عنه رحمه الله تعالى. ثم قال شيخ محمد المانع: ولكنه لم يذكر عنه. وكذلك تلميذ ابن القيم بسط القول في هذه المسألة في كتاب شفاء العليل وحادي الأرواح، ولكنه لم يجزم بفناء النار، بل قال بعد أن ذكر أكثر من 20 دليلا على ذلك: إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة، قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، ولكنه صرح في كتاب الوابل الصيب أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن النار التي تفنى نار عصاة المهدي. يبقى إذن ثبوت ذلك عن ابن القيم ثابت، وهو القول بإيه؟ القول بعدم فناء النار. يبقى القول بعدم الفناء ثابت عن شيخه. يبقى هل ثابت عنهما القول بالفناء أم لا؟ نقول في أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فمنهم من لم يثبته أصلا، ومنهم من قال بثبوته، وهذا إن ثبت فيحمل على أول كلام. أما ابن القيم فقد ثبت عنه كلامه في الحادي هنا وكذا، وقال إن ربك فعال لما يريد، يعني ترك ولم يترك المقام بهذا، لكنه في كتابه الوابل جزم بمذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال تنبيه، أي نعم طيب بعده تمام نعم أكمل.
قال
وأجمعوا
أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في القيامة وفي الجنة عينا بأعين رؤوسهم من غير تكييف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي.
نعم، هذا تشبيه للرؤية، طبعا ده كلام أهل السنة، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي. وهذا طبعا برضو خلاف الأشاعرة وخلاف الشاعرية، يقولون يرى لكن إلى غير جهة، وأما المعتزلة والجهمية وكذا فقد عطلوا هذه الرؤية. وكذلك كما ذكر في الحاشية هذا قول الخوارج والرافضة وبعض المرجع. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية في الآخرة بالرؤية البصرية وليس رؤية الفؤاد لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. فإن النبي سئل عن هذا وأجاب، ولا ينبغي العدول عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بتحريف أو بتعطيل. فماذا بعد هذا؟ هذا بخلاف دلالة القرآن الواضحة: وجود يومئذ ناظر إلى ربه ناظرة. كذلك في قول الله الذين أحسنوا حسنى وزيادة، كذلك في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حال العقوبة، فكيف بحال الإثابة للمؤمنين. نعم، هذا بالنسبة للجنة. فالجنة يراه المؤمنون بأعينهم وبأبصارهم، رؤية حقيقية تذكرون بها، كما جاء في الصحيح أيضا: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا النار، فيكشف ربه سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إليه، أو كما جاء في الحديث. فالأحاديث الصحيحة والإجماع منقول عليه، منقول على هذا. أما رؤية الكفار في عرصات القيامة، فلأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. فمنهم من رؤية الرب في العرصات، فمنهم من قال يراه الناس كله مؤمنهم وكافر، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، ومنهم من قال بل يراه المؤمنون فقط، هذا في العرصات. ثم بعد ذلك يحجب الرب سبحانه وتعالى فلا يراه إلا المؤمنون في الجنة. أما في العرصات فقد وقع الخلاف، ومن قال برؤية الكفار فهي رؤية إهانة وليس رؤية إكرام، ليس رؤية خلاف. ومن قال بأن المنافقين يرونه فللحديث في الصورة أو كذا، ومن قال بأن المؤمنين يرونه فقط فيقول جائز أن يكون المنافقون في الموقف ولكنهم لا يرونه، ولكنهم لا يرونه. نعم، وهذا القول يعني والذي عليه جماهير أهل السنة أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم.
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى الله عز وجل. نعم. إلى غير ذلك من الآيات، مثل قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام.
نعم.
قال: والأخبار الصحيحة الواردة في ذلك. اختصرنا على هذا.
ما الشاهد في تحيتهم يوم يلقونه سلام؟ ما الشاهد؟ ها، يلقونه لا يكون إلا برؤية. نعم.
قال: والأخبار الصحيحة الواردة في ذلك. اختصرنا على هذا القدر كراهية التطويل. وأجمع أن كل ما في القرآن من خبر عن نبي أو عن المعاد أو عن أمة من الأمم أو عن المسيح فعلى ظاهره، لا رمز في شيء من ذلك ولا باطن ولا سر.
هذا رمز على من يا أخوان؟ على من يقال بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن ما نقرأ في ظاهر النصوص هذه رموز، رموز لأشياء، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال: وكذلك كل ما فيه من أمور الجنة من أكل وشرب وجماع والحور العين والولدان المخلدين ولباس وعذاب النار بالزقوم والحميم والأغلال وغير ذلك، والصراط والميزان والحساب كله حق، إلا أنه لا ذبح هناك ولا موت ولا إلام ولا إلام في الجنة ولا طبخ بنار على مثل ما هو في الدنيا، فمن خلف شيئا من هذا فقد خرج عن الإسلام بخلافه القرآن والسنة والإجماع.
يعني مثل إلا أنه لا ذبح هناك ولا موت ولا إلام في الجنة ولا طبخ بنار، يعني هذه من الزيادة، زاد تفصيل، لعله والله أعلم يوجد من العلماء في زمان وعصر من له كلام في مثل هذا، فقد يورد العالم أشياء نظرا لوجود من يقول مثلا بخلافها. نعم.
قال:
لا إلام في الجنة ولا مرض ولا شيبة ولا هرم ولا، كل هذا لا يوجد في الجنة. نعم.
قال:
إن لكم أن تصحوا. نعم.
وأن الله يبعث الأرواح والأجساد ويجمع بينهما كما قال: قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأجمعوا أن قوما يخرجون من النار بعدما امتحشوا ويدخلون الجنة كما جاء في الخبر.
هذا خلاف المعتزل الذين يقولون بخلاف هذا. نعم.
ويدخلون في الجنة كما يدخلون الجنة كما جاء في الخبر الصحيح المدون في الصحيحين. وآخر أهل الإسلام خروجا يعطى في الجنة مثل الدنيا كلها عشر مرات.
هذا من أدلة خروج عصاة الموحدين من النار. قال: آخر أهل الإسلام خروجا يعني من النار. فماذا يصنع سبحانه وأهل البدع في كل هذه النصوص؟ وكأنه كلام سبحان الله عالم يرد في كتاب الله في سنة رسول الله، كأنه كلام عالم يرد سبحان الله ويعرض على المناقشة. يعني أدلة كثيرة يا أخوان، أدلة كثيرة سبحان الله. الله المستعان. هذا فيما يتعلق بالمبحث الثاني أو الفصل الثاني. نعم،
الفصل الثالث. نعم. في بياني.
تمام، هات كده النقطة كلام ابن باز. طبعا احنا بنحرص دايما اي اختار ابن باز تجيبوه، ان هذا رجل يعني راسخ سن عمر طويل ورسوخ كبير واطلاع واسع، فكل الحاجات دي طبعا مرت عليها عشرات المرات بل مئات، ورحمه الله مدقق في بحثه. نعم، قال سؤال: ذكر علامة ابن القيم في عدد من كتبه من بين أحد الأرواح والصواعق المرسلة بأن النار تفنى، وقال رحمه الله بفناء النار، وذكر عددا من الأدلة على ذلك. القول الصحيح سمحت الشيخ في ذلك، يعني ما هو القول الصحيح؟ أجاب الشيخ قال: الذي أعلم أن ابن القيم شيخ الإسلام إنما ينقلان أقوال الناس نقلا ولا اختاران ذلك، إنما ينقلان أقوال من قال بفناء النار، والذي عليها السنة والجماعة أنها باقية ودائمة، والقول بفنائها قول باطل، قول ضعيف لا وجه له ولا يعول عليه، بل هي باقية دائمة كالجنة، الجنة باقية دائمة بإجماع أهل السنة والجماعة، وهكذا النار عند أهل السنة والجماعة إلا من شذ ولا عبرة بالشاذين، النار دائمة باقية وأهلها مخلدون فيها من الكفرة لا تفنى، مخلدون فيها من النار دائمة باقية وأهلها مخلدون فيها من الكفرة لا تفنى ولا تبيد، بل هم مقيمون فيها أبد الآباد، ها لابثين فيها أحقابا، ما تظلوش ما تظلوش، يعني أحقابا بعد أحقاب، شوف شوف الدقة، لابثين فيها أحقابا، قد يظن ظن أن يسافى أحقابا، أحقابا تبقى أعوان مش أبد الأبدين، هو مش أبد الأبدين، يبقى لابثين فيها أحقابا، وبعد الأحقاب تفنى، فيقول أحقابا بعد أحقاب، أحقابا بعد أحقاب لا يخرجون منها أبدا. قال عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. نص القرآن قال تعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فلو كان يفنى لقال: ولهم عذاب مقيم إلى أن يشاء الله. شوف الاستدلال، هذا القرآن واضح، ولهم عذاب مقيم إلا أن يأتيك نص واضح وضوح الشمس أنهم يخرجون، يبقى نقول ولهم عذاب مقيم إلى أمد. لو صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة في هذا نقولها، لكن ما ورد. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآية الأولى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب وما هم بخارجين من النار. ثم قال: عذابهم مقيم فيها لا يضعنون منها، نسأل الله العافية. أما العاصي فقد عذب بعصيانه، إلى آخر ما قال، إلى أن قال. نعم، فمسألة يعني، وطبعا ما في إشكالية في مسألة يعني اعتقاد السنة جماعة، لكن الكلام اللي هو يتعلق بس المشكلة في مسألة تحقيق نسبة القولين، القول هذا لابن تيمية وابن القيم، وكما قلنا حقيقة يعني من مجموع كلام أهل العلم وكتب أهل العلم نرى أن القول بعدم فناء النار قول ثابت لهما، وعليه يحمل ما استقر عندهم رحمه الله. وأما من جهة بقى نسبة القول المخالف لذلك، أما ابن تيمية فمنهم من يثبته ومنهم من أثبت كلاما له في ذلك، نقول حتى لو ثبت كان ثم استقر إلى ما عليه السنة الجماعة. وأما ابن القيم رحمه الله فهذا سبب كتبه، فما ذكره في الحادي وما ذكره في الشفاء وكذا، لما عرض أقوال وختمها إذا قيل إلى أي شيء انتهى قادمك في المسألة أقول إلى قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد. وأما ما ذكره في الوابل فهو ما قرره أئمة السنة من عدم فناء النار، وإنما التي تفنى نار الموحد اللي هي نار المسلم. نعم نعم ايه تلبيس تلبيس جميع له شيخ سام يقول وقد اتفق شيخ سام يقول في التلبيس تلبيس جميع يقول وقد اتفق سلف الأئمة سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة الجماعة على تمام أن من المخلوقات ما لا يعلم ولا يفهم. نعم كالجنة والنار والعرش وغيره، مما ورد الدليل بأنه يبقى خلق ليبقى. يعني إذا الشيخ سام ينقل اتفاق. نعم 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 في إيه؟ لا كلام بفناء النار يا محمود. حد قال بفناء أهل النار دون النار، كلام في فناء النار فناء النار حسكله فناء النار لما هنخلصه هنرجع تاني نعمل له عجب الذنب نطلع له حتة تانية أهل النار مش النار خلاص هو خلص بقى. نعم 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 لكن في من أهل البدع من قال كده قولاتهم يقولون ها بالحركات فلا الحركات وتوقف الحركات فيبقى اللي بياكل بياكل واللي بيعذب بيعذب وكل شيء تفنى الحركات. نعم هذا في دار الطعام جيد يا أحمد جزاك الله خير أحسن. ها خلاص الوابل معروف يبقى هذا المنقول كما قلنا هذا الثابت ولا يحتاج إلى مكابرة هذا الثابت عنه. يبقى شيخ الإسلام إذن لو الآن نقلان في الإجماع الأول في التلبيس والثاني في ضر تعارض العقل نقل
وشيخنا السيوطي يصبر عن ابن جرير وابن المنذر وأصحابه.
نعم
السيوطي بينقل في الدر المنصور عن ابن جرير عن ابن عباس ابن المنذر عن حسن عن عمر إسحاق بن راوي عن أبي هريرة.
لسه أنت واقف عند الآثار نحن هنا يعني محمود يعني هذه الآثار
يعني ليش
هذه الآثار ما تثبت
لكل التفاسير الأثرية
ما تثبت
يعني كيف يعني يذكرون
يعني أنت تقصد أن هو عندنا ابن جرير والتفاسير اللي بتذكر هذه الآثار هي اشترط الصحة يعني كيف يشكل عليك يا كيف يشكل عليك يا محمود ذكر الآثار لا هم تعقبوا غيره ما تعقبوا غيره لا ما تعقبوا غيره لكن أنت قرأت في حياتك أن ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد خالفوا في مسألة فلان النار إحنا الأمة كلها بترس بس وقف عند ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة. كل من بحث هذه المسألة، كل من قرأ فيها يجي يقول لك ايه ابن تيمية منسوب اليه او ابن القيم، ما فيش حد قال عبد بن حميد، مش حد قال ابن جرير، مش حد قال ابن المنذر، لان ما ردوش، لانه المقام ده شرط كتاب المقام، وما ردوش في الاسرائيليات وما حدش في الاسرائيليات، لانك ذكرها بالاسانيد، ومن ذكر اسانيد احاله. هو الكتاب الان كتاب اعتقاد ولا كتاب تفسير؟ كتاب تفسير، وتفسير كل ما ذكر في الآية مش كتاب اعتقاد.
ننظر من أول من قال بالإجماع فيها، يعني أول من نقل الإجماع، إنه ممكن يكون بعد هؤلاء، وأصلا شيخ الإسلام تيمية بن سلمة سبع إليه.
أقول لك يا محمد،
يقول إن هو يقول
أول من قال بالإجماع هذا الكتاب والسنة والصحابة والتابعون وكذا، لأن تعرف لو قيل أول من قال، عشان حتى نجعل هذا مثلا صابوني ولا إسماعيلي ولا أحمد ولا فلان، واخد بالك؟ طب المسألة قبلها كانت إيه؟ لأن لو المسألة بلا خلاف ما يصح إجماع. الإجماع معناه أنه ما زالت الأمة مجمعة على هذا القول، لكن إما أن يكون الإجماع ملفوظا، وإما أن يكون الإجماع مستقرا بالمعنى. إحنا عندنا إجماعاتنا في الأسماء والصفات، وإجماعاتنا إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واخد بالك؟ لكن هل الصحابة ماشي يقول إجماع قول وعمل أن ما قول؟ لا، لكن هذا المستقر عندهم. إجماع أننا في أسماء الله وصفاته إنه مركب من جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا وهكذا.
لما لا يتوقف المسألة أصلا الكتب اللي المسندة أو الأولى هي أسندت أصلا لابن عباس وابن مسعود.
لو صحت هذه، لكن ما صحت هذا، لو صحت الأسانيد تعرف، لو صحت لما حكي إجماع قط. لا لا لا، ما يصح. ولهذا شوف يا محمود، تناول بحث يكون عن طريق العلماء. من العلماء اللي وقف عند هذه الأثار وصححها وقال بدلالتها؟ طيب لا لا لا، هنشوف. لا مش ابن أبي العز، هنشوف أفضل من هذا. ابن القيم ذات صحح هذه واعتمدها وصحح بين هذا، اللي هو يورد وجهة. نعم أي قول؟ ده حكاية. شوف دي دائما عرض في هذه المسألة، في مسألة فناء الجنة، في مسائل عديدة، الجنة يسكنها آدم، يعرض الأقوال عرضا بحيادية، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هو نفسه يناقش الأقوال حتى بمناقشة تقتضي القواعد العلمية، هاتنا كذا، ثم ينتقل قول آخر تراه كأنه يتبناه، لكن خلاصته هو أعطى لك يا عبد اللطيف يا أولادي، أنت الله يكرمكم، هو في البحث الطويل ده بعد ما ذكر 20 قول قال إيه؟ خلي بالكم عشان تعرفوا هو بيتبنى ولا ما بيتبناش. بيقول فإذا قال قائل فما نهاية قدمك في هذه المسألة؟ أقول قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد. يعني إذن ما قالش نهاية قدمي، خيار ترجيح أن النار تفنى، يبقى لا أخترع شيئا وهو إن ابن القيم بتبنى هذا القول، لا، هو نفسه بيسأل ما ترك لك الاختيار، بيقول فإذا قال القائل فما نهاية قدمك في هذه المسألة؟ أقول قال تعالى إن ربك فعال. طيب أدى في الشفاء وفي أحد أربعة. طيب لما جاء في الوابل نهاية قدمه أن النار لا تفنى إلا ما كان من نار موحد، يبقى هنا ترجيح ابن القيم ما أتدين الله بالنسبة ابن القيم أنه يقول بعدم الفناء، لكن أقول ورد عنه رحمه الله تعالى في الأرواح وكذا، زي ما الشيخ محمد بن منع ذكره، وزي ما أعتقد الخلاصة أيضا ابن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة بعد سبر. نعم انتظر. فهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن تيمية أصلا في ثبوت ذلك نظر، ولو حتى ثبت هذا فقد نقل الإجماع، يبقى إذا انتهى قضية مين؟ ابن تيمية وابن القيم بأن ابن القيم يقول لا تفنى النار إنما تفنى المحدين، وابن تيمية نقل إجماع على عدم فنى النار، يبقى خلاص. إنما إحنا كطلبة علم نبحث في إيه؟ في ثبوت المسألة عدم ثبوتها، ده من جهة ثبوت. إنما اللي مستقر عندنا في ابن تيمية وابن القيم أنهما يقولان بعدم فناء النار، هذا مستقر. إنما لهما اختيار غير هذا، ده اللي طالب العلم يبحث فيه، ده بحث يتعلق بمين؟ بابن تيمية وابن القيم. طيب بحث بقى آخر يتعلق بالاعتقاد، هذا شوف لا تروي أضرا يخالف هذا ولا فهما يخالف هذا، لأن الأمة مجمعة على هذا، والأمة لما تجمع لا يكون مجمعها بعد خلاف أبدا، إنما لا تزال الأمة مجمعة على هذا. لكن الإجماع اللي بيوثق في إجماع مستقر بين المسلمين وفي إجماع مكتوب، فالإجماع المكتوب إجماع مكتوب من عصور التصنيف، لكن إجماع مستقر لا زالت الأمة مجمعة على أن الله عز وجل مستوى على عرش استوى يليق بالجلال، لا زالت الأمة مجتمعة على أن صفات الله حقيقية، لا زالت الأمة مجتمعة على أن الله على عرشه بذاته، لا زالت الأمة مجتمعة على إيمان قول وعمل. بس لو تيجي تقول فين الصحابة نطقوا بهذا، ما في نطق بهذا اللفظ والتعبير، لكن فيه نطق بهذا المنهج وهذا التقرير الذي هو ظاهر القرآن والسنة، وليس فيه لذلك إيه مخالف فيها. هذه بس الطريقة. ذكر بقى كتب التفسير الأثار، ده باب واسع جدا، هيتعلق بمثل هذه الأقوال المردودة، ويتعلق بمثل الإسرائيليات، ويتعلق تباب الرواية، يكون هذا المصنف قصده جمع ما ورد. ولهذا ابن جرير نفسه نقل فيما يتعلق بكتاب التاريخ وكذا، لما نقل وقال بأن العهدة في ذلك على بأن الأمر في ذلك مبناه على الرواية وكذا، فأنا أذكر ما يكون في هذا وبأسانيده، وبذلك تبرأ عهدتي في هذا الأمر. لكن ما كل ما ذكر يكون صحيحا، ولا كل ما ذكر لابد أن يتبعه نقد. هو السيوطي لما جمع كل جل هذا أو كثر، كان السيوطي بينتقد وبيبطل وبيرد فيما يتعلق بباب الدلالة. لا ما في إشكال،
كلهم أصلا ينقلون هذا،
ما في إشكال. شوف ينقلونها
من الكتب
لفة معك، لفة معك في إيه، لفة معك في يا محمود. لو قيل لم تذكر هذه الكتب هذه الأشياء تقول إزاي ده موجود في الكتب، يبقى ده بحثك. إنما كيف ذكرتها ولم تتعقبها، ده ببساطة جدا، لأنك أنت على فكرة بكرة هتحج بهذا، خد بالك. انت ناصر أصلان لما قال لك ان هو ذكرها ولم ينتقدها في مسألة القوع عن مزبلة وما ادري شوف جيلين الصحابة، شوف بعد الصحابة، انا مالي دخل بالصحابة ولا مالي دخل بتابعين، ولو ذكرت عن التابعين خلاص دي موجودة، دي اثار اسرائيل موجودة. القى عن مزبلة هو نفسه ماذا قال لك؟ مفيش متعقبات، احنا منهج التعقيب ده التعقيب غير. لكن انا ما انسب لابن جرير معتقد ما ذكره من اثار، ليه؟ لانه بيذكر كل ما ورد هذا وغيره، وهل ذكر ابن جرير ان هذا مذهبه؟ سؤال. كما تقول لماذا لم يتعقب، نقول وهل منهج ابن جرير في هذا خلاف؟ طب هات صريح السنة لابن جرير، قد تجد في هذه المسألة التصريح، لا قد تجد في الصريح صريح السنة، هات صريح السنة لابن جرير، تمام، هات صريح السنة. ليه؟ لأن العلماء ما نقلوا، قد تعرف لو هذا ورد عن جرير كان أشهر من شيخ الإسلام، لو ورد عن ابن جرير أنه يخالف في هذا كان أشهر من شيخ الإسلام، تمام. هذا فهمه، ده قولان في الرواية ليس في الاعتقاد، بدليل نعم هذا غلط، هذا فهم ينقل لنا، أقول لك شيء، ينقل لنا ابن أبي العز الآن ما صح اعتقادا عن أهله غير ابن تيمية وابن القيم. فين؟ هات يلا، ماذا قال ابن أبي العز؟ هات يلا، ماذا قال ابن أبي العز في نسبة الاعتقاد إن هذا معتقد؟ ما يثبت إن هذا معتقد أحد إلا ما نسب إلى ابن تيمية وابن القيم. ها قال
وقال ابن
أصدقاء الجنة وأصدقاء النار جماعة من السلف والخلف
من هم
مذكورون في كثير من كتب التفسير وغيره.
شوف الرواية التفسير ولم يصح ولم يصح منقولان ولم يصح، لكن فليأتي ابن أبي العز وغير ابن أبي العز بنسبة هذا معتقدا لأحد ويكون ثابت عنه. ها قال ها
وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلة، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلته. ففي أدلة القول الأول قال النار مصاب خالدين فيها لما شاء الله.
تنافسك طويل أنا أعطيك خلاصة.
أعني القول بفناء النار دون الجنة مجهول عن عمر
لم يصح ما نقول. شوف دقته شوف دقته شوف دقته بيقول ايه وهذا القول منقول. خلي بالك منقول مش هو قول فلان وعلان، قول فلان وعلان هذا معتقد منقول بالرواية، منقول لكن لم يصح، منقول ولكن لم يصح. هذا كلام واضح يعني هو كلام واضح، بس انا يعني اطلت انا باطيل النفس مع محمود ليه حتى لا يكون هذا اقصد قد يشتبه عليكم ما اشتبه على محمود. شوف ما في خذها مسلمة ما في نقل معتقد بفناء النار يصح عن أحد في الأم إلا ما ورد من نسبة ذلك لابن تيمية. أما كلمة منقول أما كلمة الرواية فمنقول منقول عن عمر منقول كذا ولكن لم يصح بس خلاص، لأنه يا محمود لو صح النقل وصح المعتقد أترى يا محمود أنت يا طالب علم أترى أن هذا يصح ذكر الإجماع فيه؟ سؤال أنا بقول لمحمود البحيري هذا أترى يصح هذا عن عمر ويكون معتقدا له؟ أنت بتقول منقول، طيب أترى هذا يصح معتقدا عنه وينقل الإجماع؟ مستحيل. أنت يا محمود تعتقد هذا مستحيل وعليه يكون منقول لكن لم يصح. طيب يبقى بقى اللي هو معتقد اللي هو ما نسب لابن تيمية وابن القيم، وقد سبق الكلام في هذا. ما يعنيني من أول؟ الأمة كلها مجمع من لدن النبي إلى آخر قيمة. ما يعنيني النص هذا؟ من اللي يجيبه ده؟ من اللي يجيب أول من كما قال النص من قل ده؟ من اللي يجيبه؟ من اللي يجيب؟ كلها ذكرت هذا. ما أدري الأولية ما أدري وأنا أجهل كذلك اللي هي من أول من هذا. ما تعني يا ابني محل البحث يا محمود؟ ما محل البحث أول من نقل الإجماع؟
لأنه لو نقل الإجماع ممكن يكون الإجماع باعتقاد هو
تمام. أنت ضعيف جدا يا محمود، أنت ضعيف جدا يا ابني مش أنت كده، أنت مش كده يعني، أنت مستوى غير كده، المستوى غير كده. بيقول خلي بقى بيقول ده ممكن نشوف أول. طب ليه محمود يقولك عشان ممكن يكون نقل بفهم؟ طب وبعدين والأمة وافقت؟ يعني هو نقل بفهم والأمة توافق عن فهم، يبقى الإسماعيلي ويبقى الصابوني ويبقى الطحاوي ويبقى شيخ الإسلام، كل الدنيا دي كلها تنقل هذا الإجماع، واخد بالك؟ تبع لرجل وهم ده مشكلة. لا طب بتعرف لو في خلاف الأمة اللي تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة، لو فيه الميكروسكوب بيجيبه محمود، الميكروسكوب بيجيب ما في بطن الأرض السابعة فضلا عن أقل الناس. لا لا لا, لا, لا. اسكت بقى عشان يا محمود اسكت عشان انت كده الوقت بقت سلسلة أخطاء، فخلها ايه خلها مسألة واحدة. انت كده بقت سلسلة. لا ما انا فاهم انا بصبر مفيش إشكالية. فإذا الشاهد كما قلنا هو المنقول فقط فيما يتعلق بابن تيمية وابن القيم، وقد بان لك أن ابن تيمية وابن القيم يقولان بماذا. ولهذا نقول لك احنا علقنا على كلام الشيخ صالح، كلام الشيخ صالح كلام طيب على عين وعلى رأس، لكن صراحة نقول يعني أنا أقول هذه ثلاث ملاحظات مهمة صراحة على كلام الشيخ صالح. كونه يختم يقول وما نسب الشيخ صالح كذا كذا وسكت، لا كان ينبغي تحرير ما قلناه نحن الآن من سبب كلام العلماء، لأنه ما نسب قد يفهم أن هذا فعلا كلام صحيح وأنهما مات على ذلك ولم يعارض. الأمر الثاني مسألة الخوض، الخوض في أي باب؟ خوض في أي باب؟ خوض في باب تفريعات لا قيمة لها نعم، لكن ذكر المعتقد هذا واجب. الأمر الثالث أن تعلق المبحث بصفتي الغضب والرحمة تعلق بآثار مش تعلق بأصل المبحث، فيكون الكلام فيها بني على الكلام في صفتي الغضب والرحمة، لا الكلام بني فيها على الآثار والإجماعات المنقولة في هذا. يبقى ثلاثة أمور لابد من ضبطها في هذه الايه المسألة. احنا بنطيل البحث ليه في مسألة ابن تيمية القيم كبحث طالب علم، يعني ان احنا في باب بحث طلبة علم لم نبحث هذه المسألة. طب متى نبحثها؟ كتحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، مش نسبة الاعتقاد. نسبة الاعتقاد منتهية، نسبة الاعتقاد منتهية مجمع عليه، لكن نسبة الأقوال لأصحابها، نسبة الأقوال لكذا، واخد بالك؟ فهما هروي فعلا منقول زي ما ابن أبي العز قال منقول منقول، لكن هذا المنقول لم يصح، إذ لو صح لما صح الإجماع، إذ لو صح لما صح الإجماع أصلا. نعم.
قال الفصل الثالث في بيان
لحظة محمود. نعم. شوف شوف لو هذا ده باب خاص بس ليس موجودا، لو صح هيبقى عندك شهرة الخروج عن ذي الأثار، شهرة الخروج عن ذي الأثار مشهورة. سنخرج عن كيف نخرج عن الأثر الصحيح؟ كيف نجمع على خلاف الأثر الصحيح؟ ما علة عدم الاعتبار؟ هتجدها أشهر في الدنيا من الدنيا، هتجدها أشهر في الدنيا من الدنيا، واخد بالك؟ يبقى إما منسوخة إما كذا، لكن لا يمكن هتبقى عندها أخبار صحيحة ثابتة وبعدين نخرج عنها، يبقى منسوخة، لأن باب الأخبار غير باب الأحكام. باب الأخبار لا خطير جدا، باب الأخبار هيرفعه الناسخ، واخد بالك؟ باب أحكام قد يكون تدخل فيه محل يعني حمل هذا على كذا، همها تقييد وإطلاق وتخصيص وتعميم إلى غير ذلك. نعم نعم نعم. الأخبار لا يدخل أنها نعم باب أخبار، يعني نعم أنا أقصد باب أخبار يعني الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن مثلا بحكم، لكن هنا فعلا يبقى لا 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 نصحح العبارة تاني. لا 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 باب أخبار، باب الأخبار هذا بيدخل النسخ، إذا ثبتت هذه الأخبار ما تنسخ، لكن الأحكام لا يدخلها النسخ كما قررنا كثيرا. نعم.
قال الفصل الثالث.
لحظة إما عن الإسلام أصله، إما عن الإسلام أصله، وإما عن الإسلام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه حسب المسألة، حسب المسألة. نعم.
قال الفصل الثالث.
نعم. تقول إيه؟ نعم. يعني هذا نقل برضو مهم عشان نخدم المسألة. عبد الرحمن المقاسم يعلق على إجماع ابن تيمية في التلبيس، تلبيس الجهمية، يقول لا ما تسمعناش، يقول رحمه الله وقد ذهب إلى نفي القول بفناء النار عن شيخ الإسلام جماعة من أهل العلم. قال شيخ الإسلام في بيان التلبيس ونقل الإجماع، ثم قال فين؟ قال ابن قاسم وهذا مع ما يأتي يكذب ما افتراه أعداؤه من القول بفناء النار. نعم.
قال الفصل الثالث في بيان الرسالة والنبوة.
نعم.
وأجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبيائه لا نبي بعده، إلا أن عيسى ابن مريم عليهما السلام سينزل قبل يوم القيامة متبعا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنه يعني إن أشكل عليك كيف النبي خاتم ونزول عيسى عليه السلام قد جاء به الخبر وأنه ينزل في آخر الزمان، فكيف أشكل عليك هذا والنبي خاتم النبيين؟ فلهذا أورد رحمه الله، وهذا الكلام طيب والإيراد جيد، قال إلا أن عيسى ابن مريم عليهما السلام، نقول عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل قبل يوم القيامة متبعا شريعة محمد. يبقى ما نزل على أنه نبي بشريعة، ما نزل على أنه نبي بشريعة، فالنبي خاتم النبيين وعيسى عليه السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فنزوله بعد محمد، عيسى كان رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فنزوله بعد محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان نزول اتباع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإكراما لهذه الأمة. فكان مما أكرم الله بهذه الأمة أن بدأت بنبي وأن ختمت بنبي، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة. فإن عيسى عليه السلام ينزل بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي وراء رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليل على بقاء الحق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين. نعم.
قال: وأنه قد كان قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل على جميعهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وقال نعم تعالى:
هنا على توفي زوج خالتي، نسأل الله أن يرحمها وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله، إن الله ما أخذ ولو ما أعطاك وشغله بجم سمى فلتصبر. نعم. قال
وأنه قد كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء ورسل على جميعهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأن الله تعالى كلم موسى واتخذ إبراهيم ومحمدا خليلين صلى الله عليهما وسلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فإذا كان الله أكرم موسى عليه السلام بالتكليم، أي على قدر لم يحصل نبي آخر، وإلا فقد كلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن كان موسى المكلم نظرا لما أنه حصل له في هذه الصفة ما لم يحصل لغيره. فإذا كان كذلك فقد اختص الله أيضا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم والخلة. ولهذا كان أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم.
قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إلى الله، أبرأ إلى كل ذي خلة، إلى كل ذي خلة من خلته، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد، روحه عند الله، حي عالم معظم. وكذلك سائر الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم.
روحه عند الله حي عالم معظم. روحه عند الله، نعم، أرواح المؤمنين وهو أعلاها صلى الله عليه وسلم، حي يعني الحياة البرزخية، عالم بإطلاق هذا ما يصح، لكن نقول عالم بماذا؟ بما ورد به النص، ما من أحد يسلم عليه إلا بلغته الملائكة السلام، إنما النبي ما يعلم شيئا بعد ما مات صلى الله عليه وسلم من أمور الناس وأحوالهم إلا ما جاء بالنص. نعم.
قال: وكذلك سائر الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد قال تعالى في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهداء دون الأنبياء بدرجتين، قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فإذا كان الشهداء أحياء فالنبيون وهم فوقهم بدرجات أولى وأحرى إلى غير
يعني
ذلك.
في حياة برزخية للمؤمنين، حياة برزخية للناس كلهم، حياة برزخية، لكن حياة المؤمنين حياة فيها النعيم وأعلاها مكان المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح المؤمن نسمة في الجنة وكذا، ثم أرواح الشهداء كان فيها الفضل الخاص، فكيف بأرواح الأنبياء؟ نعم.
والأنبياء نفوسهم وبلاغهم حجج على الخلق أحياء وأمواتا.
قال: والأنبياء.
والأنبياء نفوسهم وبلاغهم حجج على الخلق أحياء وأمواتا، وأنهم لم يكونوا ضلالا.
نعم.
ضلال
كفر قط. وبلاغهم يعني الأنبياء بذواتهم وبلاغهم حجج على الناس، أرسل الله عز وجل الرسل حججا على الناس وبينوا للناس. نعم.
وأنهم لم يكونوا ضلالا ضلال كفر قط، فمن طعن في واحد منهم طعنا أو رد عليه،
لكن ضلال عدم علم وجدك ضالا فهذا وإن كنت من قبله لمن الغافلين أو غير ذلك. نعم يعني غافل عن هذه الشريعة ما تعلمها ما تعلمها. نعم.
ومن طعن في واحد منهم طعنا أو رد عليه قولا أو فعلا أو عاب عليه شيئا أو اتهمه تهمة فقد خلع الإسلام خلعا وانسلخ عن الدين انسلاخا. برهان ذلك إجمع أهل الإسلام كلهم على إعلان الأذان في كل مسجد في الدنيا وفيه أشهد أن محمدا رسول الله، وعلى القول في كل صلاة أو تطوع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإجمع الأمة من أولها إلى آخرها على دعاء أهل الكفر إلى قول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقول الله تعالى فردوه إلى الله والرسول، فسماه الله رسولا بعد موته وإلى يوم القيامة.
الله أكبر. شوفوا هذا الاستدلال الطيب، لأن الواجب الرد إلى الله والرسول، والرسول الرد إلى سنته، والله الرد إلى الكتاب، الرسول إلى سنته بعد موته وإليه في حياته، فدل هذا على بقاء الرسول رسولا إلى يوم القيامة. نعم.
قال
فمن زعم أن النبي كان رسول العرب فقط أو أن رسالته لها مدتها أو كذا فهذا كفر بالله. نعم.
فلو لم تكن روحه قائما حيا عند الله تعالى لكان الأذان كذبا والتشهد هدرا وتسليما على معدوم.
الحقيقة يعني هذا فيه نظر، أشهد أن محمد رسول الله، هذا تقرير الاعتقاد ما يلزم يعني. وكذلك أيضا التشهد السلام عليك أيها النبي، أنا ما أقصد الروح، أنا أتعبد بهذه اللفظة على ما هي موجودة وأعلم أن النبي مات، أما أن روحه صلى الله عليه وسلم حية وكذا وكذا روح المؤمنين والشهداء وغيرهم، كل ميت لروحه حياة برزخية، إما منعم وإما معذب من جهة الحياة، من جهة الحياة حي كل روح المؤمن والكافر، إنما لأن الأرواح لا تبيت والأرواح لا تموت، الأرواح إنما الأجساد، ولهذا الموت هو مفارقة الروح للجسد، فالجسد يحصل له موت لكن الروح تموت، الروح ما تموت، أرواح المؤمنين أرواح الكفار الروح ما تموت، الروح لها مكان ولها محل بعد الموت، والمفارقة هذه روح للجسد. خرجت روحه، قل يتوفاكم ملك الموت فقبض الأرواح، شوف وليس إمات الأرواح، قبض الأرواح خروج الروح، ولا الروح ما تفنى، الروح ما تفنى، روح تبقى، خلق الله للبقاء، خلق هذه الأرواح للبقاء، لكن أحوالها في الآخرة على حسب مقامها من العذاب والنعيم على حسب الإيمان وعدمه. إنما أن أقول أنا أن أستحضر روح النبي ويقول أشهد سمعك أيها النبي وكذا، فأقول هذا متعبد به في الأذان ومتعبد به في التشهد. نعم.
وأجمعت الأمة على ولكان الصواب أن يقال أشهد أن محمدا كان رسول الله.
يعني الحقيقة هذا استدلال يعني غريب، التقرير طبعا واضح، فأنا أقول عن اعتقاد في قلبي أشهد أن محمدا رسول، ما أقولش كان رسول الله، كان ولا يزال أشهد أن محمدا رسول الله، لكن ما علاقة هذا بحياة روحه؟ نعم.
وأجمعت الأمة.
نعم. الصوفية بيستدلوا بهذا يعني بحياتي على جواز الاستغاثة به. تمام. طيب وبالتالي واحد يبطلون خلافة الأئمة لأن النبي حي أصلا، فكيف يكون أبو بكر خليفة رسول الله؟ كيف يكون عمر؟ لابد نبطل الخلافة للخلفاء الأربعة والأئمة وكذا، كل هذا لابد أن نبطل إيه؟ لابد أن نبطل هذا جملة وتفصيلا. كذلك أيضا نبطل صلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت لأن النبي حي، هذا كلام من؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم حي في حياته برزخية، حياة روح، أما حياة بدن النبي مات صلى الله عليه وسلم ببدنه صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وتولى أبو بكر خلافة من بعده، فإذا كان كذلك بطل الجزء المتعلق بدعاء واستشفاعين برسول الله فما يقول نستشفع بحي، لا هو ميت، هو ميت. أما الروح فلا تدعى ولا يطلب منها شيء، إنما يكون طلب الشفاعة من الحي الموجود الحاضر بعد الإذن والرضا. نعم، تقبل شفاعته فيك بعد الإذن والرضا. نعم.
قال: وأجمعت الأمة على إنكار هذا القول وتضليل قائله وإخراجه من جملتهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يبلغونه منا السلام، فمنا على روحه المقدس المقرب في الجنة الآن عند ربه الحي العالم، أطيب صلاة وأكثره عدد ما خلق ربنا ويخلق، وهذا القول في كل نبي ورسول، اللهم صل على روح محمد في الأرواح.
يعني ما أدري العالم لي يعني صراحة من أين أتى بها. العالم هذا ما النبي ما يعلم صلى الله عليه وسلم شيئا مما يكون من أمر الناس إلا ما شهد به النص من بلاغ السلام، من الأشياء الخاصة التي قد يعلمها هو وغيره من إذا صح مثلا في ذلك الحديث في إتيان ما من ميت إذا سلم عليه أخوه كذا بأعرف له من مكان في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قد يعرف من يسلم عليه. هذه كلها معرفة خاصة. أما أن يقال حي عالم هكذا بإطلاق، لا طبعا، حي نعم لكن عالم لا. نعم.
قال: فمنا على روحي، قال: اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد، وأن جميع ذلك حق وصدق لا على وجه المجاز والرمز والتأويل على ظاهره. وأجمعوا على أن الملائكة حق والجن حق. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا، وقال تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وأجمعوا على أن دين الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والجن حق وليس أشباحا ولا رموزا، ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ولهم وظائف، والجن مخلوقون، وأرسل النبي والإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وخلق الجن من نار. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الجن والإنس، صورة الجن قل أوحي إلي أنه استمعهم من الجن، وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن، أفيقال الجن موجود؟ طيب، وأما تلبس الجن بالإنسي، تلبس الجني بالإنسي، فهذا أمر مقرر معروف لا خلاف في بين العلماء أن الجنية قد تلبس بالإنسي ويصرعه، فهذا مقرر عند أئمة الإسلام خلافا للمعتزلة الذين ينكرون مثل هذا ويقولون هذا له طبيعة وهذا له طبيعة، فكيف يتلبس به؟ والله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أحد يقول: قلت فضيلتك عليه السلام عيسى بن مريم عليهما السلام، فقلت فضيلتك عليه السلام، وتعلمنا إذا ذكر أحد من آل بيت النبي مقترنا بمعه نقول عليهما السلام. أنت تعلمت هذا منين؟ إذا ذكر أحد مقترنا تقول عليهما السلام، يعني تقول النبي وعلي عليهما السلام. من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك؟ تعلمت هذا منين؟ تقول إذا ذكر أحد من آل بيت النبي مقترنا، ومن آل بيت النبي، من آل بيت النبي مقترن مع النبي نقول عليه السلام. من أنت علمت هذا؟ يعني تقول النبي وفاطمة عليهما السلام، النبي وعلي عليهما السلام. لكن والتبس عندك مسألة، وهي جواز الصلاة على غير النبي، فالعلماء قالوا إذا ذكروا تبعا للنبي فيكون هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى هذا في الدعاء تقول صلى على محمد وعلى آل محمد، أو في مقام الزكاة تؤدى إلى الإمام كما قال النبي: اللهم صل على آل أبي أوف. لكن في الذكر تقول: محمد وفاطمة عليهما السلام ما وردها، إنما تقول في معرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيكون هذا تبعا هذه المسألة التي اشتبهت عليك. نعم. فلهذا لما قلنا هنا عيسى بن مريم عليهما السلام، أما عيسى بن مريم عليه السلام هذا لا إشكال، فالأنبياء لهم ذلك. وأما غير عيسى فلا يقال عليهما السلام، لكن لما قل اللهم صل على عيسى وصل على مريم وعلى مريم هذا قد هذا يعني من باب الدعاء لا إشكال. نعم. لأن العلماء على اختصاص الأنبياء بالصلاة والتسليم، والصحابة بالتردي، ومن عداهم بالترحم، فما أقول علي عليه السلام لا استقلالا ولا تبعا، لا استقلالا ولا تبعا، لكن أقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، هذا من باب الدعاء لا إشكال. نعم.
وأجمع على أن دين الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل من بلغه من جن أو إنس، قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، قال ولم يبعث الله قبل محمد نبيا إلا إلى قومه خاصة، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود، وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس.
نعم. قال دل هذا على أن النبي خاتم الأنبياء، وأن بعثة نبيك بعثة عامة، فكل من لم يدن بدين الإسلام الذي جاء به محمد شرعة الرسول فإنه يكون كافرا، قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
وأن جميع ما صح من الأخبار من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه هاجر من مكة إلى المدينة.
نعم. ومعجزات دلائل وبراهين، فما من نبي أرسله الله إلى الناس إلا جعل وأجر على يديه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، إعذارا للناس يا أخوان، وقطعا لمعذرتهم، وقطعا للحجة. يكفي أن الله يرسل بالآيات، يكفي، لكن الله اللي هي الآيات الشرعية، لكن مع ذلك الله جعل معهم الآيات الكونية حتى يؤمن الناس. ولهذا من أعرض عنهم أعرض عن بينه، ليس له حجة. نعم.
قال وأنه هاجر من مكة إلى المدينة وتوفي صلى الله عليه وسلم وقبر فيها.
نعم.
قال وأجمع على أن الحفظة الكرام حق، قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد الآية، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال وأجمع على أن إيتاء الكتب.
نعم. الحفظ الكرام حق، وهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات، والله عز وجل ليس يحتاج إلى هؤلاء، ولكن هذا من باب الإعذار الخلق وبيان عدل الرب سبحانه وتعالى فيهم، وإلا الله يحصي أعمال العباد ما احتاج إلى كتبة. نعم.
قال وأجمع على أن إيتاء الكتب المكتوب فيها أعمال العباد حق، قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه. قال وأجمع على أن النبوة غير مكتسبة بل هي باصطفاء الله للعبد وتخصيصه إياه، قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومعنى النبوة أن ينبئ الله عز وجل من يشاء من عباده بوحي يعلمه به ما يكون قبل أن يكون.
نعم. يعني إذا النبوة اصطفاء ليست مكتسبة كما يقول بعضهم، وهذا كلام باطل، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
وتفسير الرسالة هو أن يرسل الله من شاء من عباده بما شاء إلى من يشاء من خلقه، وذلك
معنى النبوة النبي، يعني ما معنى النبي أن ينبئ الله من يشاء من عباده بوحي يعلمه به ما يكون قبل أن يكون. بما يكون قبل أن يكون هذا بوحي يعني. وتفسير الرسالة هو أن يرسل الله من شاء من عباده بما يشاء إلى من يشاء من خلقه، يعني الإنباء للنبي والإرسال للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي اختار شيخ الإسلام ولعل يعني هو الأوفق في هذا أن النبي يرسل إلى قوم موافقين والرسول يرسل إلى قوم مخالفين، ولهذا يكون له من التأييد بالآيات والبراهين وما يكون فيها التحدي ما لا يكون للنبي. فيكون الأنبياء في بني إسرائيل وكذا مثل العلماء في هذه الأمة، يجددون للناس دينهم، لكن كل منهما يوحي الله إليه ويرسله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم.
وذلك يكون بواسطة ملك أو إلهام أو رؤية في منام أو سماع كلام من وراء حجاب. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وأجمعوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربنا ليلة المعراج كما أخبر عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه صحيح يجرى على ظاهره ولا يؤول.
طبعا هذا الكلام رحمه الله وقد قال بهذا العلماء، لكن نقول هذا الكلام خلاف الصواب. إن كان قصده ما رأى ربه يعني رأى نورا فلا إشكال، لكن الذي يظهر أنهم يثبتون الرؤية بالعينين للرب سبحانه وتعالى لحديث ابن عباس رأى ربه. ولكن ما ورد عن ابن عباس قيد بما قاله في الرواية الأخرى رأى ربه بفؤاده، فالذي أثبته ابن عباس رؤية الفؤاد وإن أطلق في موضع، وهذا يتفق مع حديث عائشة في الصحيح من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريد، وما يتفق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وقال في خصوص ليلة القدر ليلة المعراج في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل رأيت هل رأيت ربك قال رأيت نورا، فدل هذا على أن النبي رأى نورا ولم يرى الرب سبحانه وتعالى بعيني رأسه، إنما نور الحجاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نور الحجاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا وقال نور أنا أراه. وما ورد بخلاف هذا عن أحد من الأمة، فعلى حسب فهمه لكلام ابن عباس رضي الله عنه لما قال رأى ربه، فإن المفصل برأى ربه بفؤاده، وهذا القول خطأ، هذا ليس اجتهاد ولا خلاف، هذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به، فإن النبي قال فإن أحد لن يرى ربه حتى يموت. ولو كان النبي قد رأى ربه ليلة المعراج رؤية بصرية للرب على صفته لكان هذا أعظم ما يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ومع ذلك ذكر الله أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يذكر أنه رآه، ولو كان قد رآه لكان ذكر رؤيته للرب أعظم من ذكر الآيات، وهو الذي قال في أول الصورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، لما كان آية ذكرها، وأعظم الفضل أن يرى النبي ربه سبحانه وتعالى. والنبي قال أيضا حجابه النور لو أحرقه لو كشفه لحرقت صبحاته وجه من تأليه بصره من خلقه. نعم. فنقول هذا القول غلط، ما يقال خلاف، ولهذا لا يورد هذا في القضايا الخلاف، بعضهم يريد في الخلاف وأن الأمة اختلفت في رؤية النبي ليلة المعراج، هذا ما يصح الخلاف، لكن فيه مخالفة. ولهذا كلام شيخ الإسلام قال قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي خاصة، مع أن جميع الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا أن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت عنهما إما إطلاق الرؤية وإما بتقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من حديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. يبقى إذا ما ورد فهما لكلام ابن عباس أنه رأى ربه هذا خطأ ممن ذهب إلى هذا القول ولا يعد خلافا. فالصحابة ما اختلفوا، ابن عباس ما خالف عائشة ولا عائشة خالفت ابن عباس، ولكن ولكن القولين يلتقيان في أن النبي رأى نورا ولم يرى ربه بعيني رأسه. نعم.
قال: وكل ما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن الله عز وجل. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول قوله واجب على الكافة، فمن خالفه أو رد عليه خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
يعني مخالفة ورد أن يقتضي كفرا تكذيبا. نعم. إنما خالف السنة باجتهاد بتأويل بهوى في أمر من هذه الأمور فإنه يكون عاصيا. نعم.
والدين لازم أن يعرف كل واحد منهما كل واحد منهما يخصه، فعلى جميع البالغين المميزين معرفة الطهارة والصلاة والصيام وما يحرم أكله وما يحل من ذلك وما يحرم إتيانه وما يحل، وعلى أهل الأموال معرفة الزكاة، وعلى المستطيع للحج معرفة الحج، وعلى من أراد النساء معرفة ما يحل من التسري والنكاح وما يحرم، وعلى أهل البيع معرفة ما يحل من البيع وما يحرم، وعلى الأمراء والولاة معرفة الأحكام وسياسة الجيوش وحكم الغزو والمغانم. وفرض على كل أحد أن يحفظ أم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ويحفظ معها شيئا من القرآن.
يعني ليتساوي الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم. الفصل الرابع والأخير في هذا المعتقد المبارك. نعم. قال:
قال الفصل الرابع في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء. قال: أجمعوا على أن أفضل الناس الأنبياء والرسل، وأفضل الناس بعد الرسل الأنبياء عليهم السلام أصحابهم، وأفضل
فأفضل الناس الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن في تفضيل الأنبياء ننتبه إلى أن التفضيل لابد أن يكون بأمر لا يقتضي انتقاص نبي من الأنبياء، إنما يكون التفضيل على جهة الاعتقاد وذكر المراتب. لكن احذر أن تفضل أحدا على أحد من الأنبياء تفضيلا يقتضي نصب، ولا أحدا من الصحابة على أحد، ولا أحد من العلماء على أحد. انتبه، قاعدة التفضيل في الأخيار إنما يكون لذكر الرتب لا لانتقاص أحد، فأيما تفضيل اقتضى انتقاصا لنبي من الأنبياء أو لصحابي أو لعالم من العلماء فإن هذا مردود. تابوا يا أخوان. وعلى هذا الوجه قال النبي: لا تفضلون على يونس بن متى. النبي غضب فصلم على ذلك، فلا نفضل تفضيلا يقتضى انتقاصا. نعم.
وأفضل أصحابي.
نعم. أين حصلوا يعني؟ ها؟ نعم الرؤيا لجبريل.
قال وأفضل أصحابهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
أفضل أصحابهم أصحاب الأنبياء، فدل هذا على أن أفضل أصحاب نبي من الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل أصحاب الأنبياء عموما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نبينا أفضل نبي وأصحاب نبينا أفضل أصحاب نبي. نعم.
قال وأفضل الصحابة المهاجرين العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة الخلفاء الأئمة الأربعة، وأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.
نعم.
نزلت الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث أنفق ماله بمكة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من آمن من الرجال. وقد وردت في فضائل الأربعة الآيات الكثيرة، قال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيتين، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني من العالمين واختار لي أصحابا واختار لي من أصحابي أربعة هم خير أصحابي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء مثل ذلك من الأخبار الصحيحة ما لا يعد كثرة ولا يحصى. ثم اختلفوا في أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت نصا أو إجماعا على قولين، أحدهما أنه كان نصا لأن
خلافة الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا خلافة في خلافته، وأنه الخليفة بعد رسول الله وأنه أفضل أمة بعد رسول الله، خلافا للروافض بكل طبقاته. واختلفوا هل كانت خلافته بالنص أو بالاختيار والإجماع، يقول على قولين، أحدهما
أنه كان نصا لأنه أقامه مقامه في الصلاة مرة مرضه، ولما عرض عليه غيره أبى وقال يأبى الله ذلك والمسلمون، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة الصحيحة. والقول الثاني عليه أكثرهم أن الإجماع من الصحابة انعقد على خلافته، قال علي رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وزيري أقوم في الناس بعدي مقامي، وعمر ينطق على لساني، وعثمان مني وأنا منه، وعلي أخي في الدنيا والآخرة.
لكن هذا ضعيف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا.
نعم.
وأصهارا.
صحيح أن خلافة الصديق رضي الله عنه كانت بإجماع الصحابة، وأن النص أشار إلى ذلك وأومأ، فكانت بالنص إيماء وكانت من الصحابة اختيارا واتفاقا، وإلا لو كان هذا لو كانت خلافة بالنص الواضح الصريح لما قال الأنصار ما قالوا، ولما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى مبايعته، بل احتاجوا إلى نقل النص فيه، مثل ما حصل من أبي بكر لعمر، قد نص على عمر ولهذا الأمة رضي الله عنهم جميعا، الأمة قبلت وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر، فكانت خلافته بالنص. نعم.
فمن سبهم فعليه لعنة الله
والملائكة. لكن نقول إذن هذا حصل باختيار الصحابة وحصل أيضا بالنص لكن إيماء. نعم.
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب بكر
ضعيفة. هذه كل أخبار ضعيفة. نعم. لكن معانيها صحيح. نعم.
وقال روى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال قالوا يا رسول الله استخلف علينا بعدك رجلا نعرفه وننهي أمرنا إليه فإنا لا ندري ما يكون بعدك، قال إن استعملت عليكم رجلا فأمركم بطاعة الله عز وجل فعصيتموه كانت معصيته معصيتي ومعصيتي معصية الله عز وجل، وإن أمركم بمعصية الله عز وجل كان لكم الحجة علي يوم القيامة ولكني أكلكم إلى الله عز وجل. ولا تجوز الخلافة إلا في الرجال البالغين العاقلين من قريش من ولد فهر بن مالك خاصة، ولا يجوز أن يكون في الناس إمامان.
نعم.
ولا
فشرط في الإمامة الذكورة وأن يكون بالغا عاقلا من قريش، هذا عند الاختيار كله. نعم. أما إذا تغلب غير القرشي صحت إمامته. نعم.
قال ولا يحل البقاء
ولا يجوز أن يكون في الناس إمامان، إمامان عند الاختيار، وإمكان أن يكون الناس يجمعهم إمام واحد فلا يجوز أن يكون هناك إمامان. لكن لو حصل إمامان لاتساع الأقطار وكذا فإن أهل العلم على أن كل إمام له من السمع والطاعة مما لو كان للمسلمين إمام واحد. فبعد اتساع دولة الإسلام وتغلب بعض الأئمة على بعض الأقطار وتفرقت هذه الإمامة فصار لكل قطر إمام، أجمع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة لمن تغلبوا على هذه الأماكن، وأنهم لا أمور شرعيون لا يجوز منازعتهم بدعوى أنه لابد في السمع والطاعة من إمام عام. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب على أقطار المسلمين من تغلب وأذعن لهم وصارت لهم شوكة وأذعن الناس لهم وجب السمع والطاعة. وعن هذا الإجماع، نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنهم الشوكاني. نعم.
قال ولا يحل البقاء دون بيعة إمام البتة إلا 3 أيام وأجمعوا على الكف مع ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم
ولا ليلة واحدة. النبي يقول فمن مات وليس في عنق بيعته قد يموت الليلة. نعم.
قالوا أجمعوا على الكف عما شجر
إمام واستقر الناس عليه واختاروه وهو مسلم يجب على الإنسان أن يبيعه فورا، وليس بلازم أن يبيع ويذهب يبيعه يدا بيد، لما إذا حصلت بيعته وتغلبه على الناس واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة ووجبت مبايعته. نعم.
قالوا أجمعوا على الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
هذا حديث
وروي.
نعم. لكن الكف عما شجر بين الصحابة هذا ما زبر السنة والجماعة. والكف عما شجر يعني الكف عن المساوئ، تذكر مساوئهم أو تذكر شيئا من المساوئ تدعيه، نقول هذا فعل وهذا فعل والمعايب. أما عما شجر من جهة تحقيق المصوب والمخطئ فإن النص قد دل على ذلك. النبي قال في عمار تقتلك الفئة الباغية، وقال في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. فأنا من جهة الاعتقاد أعتقد أن علي الغدران كان أصوب من معاوية من غير انتقاص لمعاوية، وأقول تأول رحمه الله رضي الله عنه وله أجر، وأصاب علي وله أجران، هذا لا أمنع من الكلام فيه. فمن تحقيق المسألة ما يتعلق بها من جهة عقدية، ما يتعلق بها من جهة بيان أصوب فيها، طالما النص ورد بالشيء فلا يعد النطق بالنص خوضا فيما لا يجوز الخوض فيه. أما فيما عدا ذلك واحد يخوض ولا يمسك بلسانه وإنما تكلم الصحابة ويطعن في هذه الفتنة فهذا ولا شك ضال، وهو الذي عنى به السلف الكف عما شجر، يعني لا تذكر هذا بسوء، لا تذكر الصحابة بسوء، فكلهم رضي الله عنهم خيار أطهار أبرار. وأكثر ما روي في ما بين علي ومعاوية فكذب، وما صح منه فإنه متأول عندهم ومغفور لهم الحمد لله، لأن هذا يذوب في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. نعم.
وروي عن أبي
سعيد. نعم.
قال وروي عن أبي سعيد أنه قال مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وينتهون إلى ما روي.
هذا ضعيف أيضا.
نعم. وينتهون إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز قد سئل عما شجر بينهم فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم.
وسئل بعض العلماء من التابعين عن ذلك فقال أقول ما قال موسى عليه السلام لفرعون حين قال له ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وروي عن محمود بن الورقاء أنه قال كنت أتشيع وأكسر ذلك وأكسر ذكر معاوية رضي الله عنه ما كان بينه وبين علي رضي الله عنه، فرأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا فإذا معاوية فيها جالس عليه جبة سلقة وعليه منديل قد أرخى طرفيه وعليه على منكبيه، فلما بصر بي رفع رأسه إلي وقال: هل تقرأ كتاب الله؟ قلت: بلى. قال: اقرأ هذه الآية: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فنترحم على جميع الصحابة ونحبهم، وننتهي إلى قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر، هذا الذي ينبغي علينا. سبحان الله. فإذا قلت ما الذي ينبغي عليك تجاه الصحابة، قلنا لك الذي ينبغي عليك ما قاله ربنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. هل قال هذا سيد قطب إخوان؟ هل قال هذا الطاعن في الصحابة؟ هل قال أحد من هؤلاء ذلك؟ سبحان الله. ولهذا أسعد الناس بالحق دائما وبالقول الطيب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنشدني الشافعي رحمه الله تعالى ما قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد بربي أن عثمان فاضل، وأن علي فضله متخصص، وأئمة حق يهتدى بهداهم لح الله من إياهم يتنقص فما لعتاه يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويحرص. قال محمد بن يزيد المستملي: كنت أسأل أحمد بن حنبل عن الخلفاء الراشدين المهديين فيقول: دع هذا. فلزسته يوما إلى حائط فسألته عن الخلفاء الراشدين المهديين كأنه حزم عليه. فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.
نعم. قوله هنا يقول: فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. الله أعلم بصحة هذا، لكن على كل هذا القول ليس في تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، ولكن هو خليفة راشد، لكن حقيقة ما أدري عن صحة هذا، ولو ونقل عن من هنا.
لا لك.
يقول: سألت أحمد بن المستملي قال: كنت أسأل أحمد بن حنبل عن الخلفاء الراشدين فيقول: دع هذا. يعني هذا قول أحمد، ما أظن أن هذا قول أحمد يكون بهذه الألفاظ، فإن الأمة متفقة على أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، فوإن كان ذكر يعني عمر ليس فيه تقديم عمر على معاوية، ولكن يعني ما يقول هذا أهل السنة بإطلاق هكذا: أو بكر عمر عثمان علي، هؤلاء الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز، الذي قد يفهم من ذلك أن خلافة معاوية لم تكن خلافة راشدة، ومعاوية رضي الله عنه كانت خلافته راشدة، وكان رضي الله عنه ملكا كان أعظم ملوك الإسلام. نعم.
بقى شيخ خلافة راشدة، يعني شيخ الإسلام يقول إنها ملك عادل،
وعمر بن عزيز ملك.
أيوه يعني انتهت الخلافة الراشدة بعلي.
نتكلم الآن لو اقتصدت على الأربعة صحيح. أيوة. ما في إشكالية. لكن الكلام ذكر عمر هنا، فذكر عمر بعد الخلفاء الراشدين هذا قد يفهم منه انتقاص معاوية رضي الله عنه، وليس كذا. أما كملك فكانت خلافة معاوية ملكا، وكانت خلافة عمر عزيز ملكا، وهكذا. نعم. لكن حتى في الملك لا يمنع أن أقول خلافة راشدة، بس تكون مقيدة. أقول هذا خلاف بمعنى استخلاف، يعني بمعنى استخلاف في الأمة، إنما عند الإطلاق الخلافة الراشدة أربعة. إذا قلنا ما الخلافة الراشدة وما الخلفاء الراشدون، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء أربعة. هؤلاء عند الإطلاق نقول أربعة، لكن أن تقول فلان هذا كانت خلافته خلافة الراشدة، كانت إمامته إمامة راشدة، هذا مدح خاص.
النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة تكون بعد 30 عام، يعني هذا
فرق بين الإطلاق والتقييد. تكون بعد خلافة 40 سنة صح، هذه أربعة. خلافة الراشدة بإطلاق، إنما أن تطلق على عصر من العصور إمامة أحد أن هذه إمامة راشدة وأن هذه خلافة راشدة، يعني خلافة في المسلمين، إن كل واحد يصح أن يقال خليفة، ولا الخليفة لفظة الخليفة خاصة بالأربعة؟
لا.
طيب ولفظة الرشيدة خاصة بالأربعة؟ نقول إطلاقا خاصة بالأربعة، شعارا خاصة بالأربعة، وصفا مقيدا لكل من يأتي إلى يوم القيامة. خلي بالك محمود، إذن خليفة، كلمة خليفة ليست خاصة بالأربعة، جعلكم خلائف يخلو بعضكم بعضا، وكل واحد يقال خليفة خليفة خليفة. وراشدة إن كانت شعارا مطلقا هذه في الأربعة، لأن النبي قال تكون خلافة راشدة بعد 30 سنة. وأما مقيدة فتصف معينا بأن خلافتك راشدة، بأن إمامتك راشدة، هذا لا بأس به. نعم.
وأجمعوا على أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار، بل هو موكول إلى مشيئة الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول.
نعم. وقد شهد إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، لأن هذا غيب. نحن نحكم بكفر ونحكم بإسلام وكذا بحسب الظاهر، أما عواقب الناس من جنة أو نار، مهما كان الإنسان محسنا أو مهما كان الإنسان مسيئا، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، إلا من شهد النص بذلك. نعم.
وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة من أصحابه بالجنة، هم خير الناس وأفضلهم الخلفاء الرشدون، وأفضلهم الخلفاء الرشدون، ويجب على المسلمين مدحهم والثناء عليهم والدعاء لهم، والجميع الصحابة لما بذلوا من وسع النفس والمال في إقامة الحج الحق ونصرة الدين رضي الله عنهم أجمعين. وطاعة السلطان عندهم واجبة على الرعية، فتجب الصلاة معهم وخلف كل بر وفاجر.
هذا معتقد أهل السنة، في كل معتقد نقرأ هذه، وطاعة السلطان عندهم واجبة على الرعية، فتجب الصلاة معه وخلف كل بر وفاجر. نعم.
فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه دونهم.
هذا نقلوا عن معتقد الأئمة الأربعة، فدل هذا على أن هذا معتقد أبي حنيفة، هذا معتقد أبي حنيفة رحمه الله، يعني لو نقل هذا عن الأئمة الأربعة. نعم.
وبلاد المسلمين دار إسلام ما دام شعار الإسلام من الأذان والإقامة والصلوات ظاهرة.
نعم.
وكل مسلم مالك.
إذن دار الإسلام ما هي؟ دار الشعائر الظاهرة. شوف يقول إيه، وبلاد المسلمين دار الإسلام ما دام شعار الإسلام من الأذان والإقامة والصلوات ظاهرة. يبقى إذن الحكم في الدار يا أخواني لماذا؟ للشعائر وليس للحكم ولا للحاكم. فقد تكون دار الإسلام ويتولاها ميخائيل، يحكم في بلاد ميخائيل وهي دار الإسلام نظرا للشعائر، وقد تكون دار كفر ويحكمها محمد، فلو محمد حكم أمريكا فهي بلاد كفر، ولو ميخائيل حكم مصر فهي بلاد إسلام. نعم.
طب الآن دلوقتي لبنان الشيخ مارسة نصراني،
ودي بقى عايز أقعد. نعم.
قال وكل حي مخلوق فله أجل هو بالغ، كما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وسواء كل حي مات مخلوق فله أجله هو بالغه، خلافا لمن قال بأنه يموت به قبل أجله بسبب القتل، مقتول يعني يكون قد مات قبل أجله، فيرد عليه يقول وكل حي مخلوق فله أجله هو بالغه، كما قال تعالى إذا جاء جوف فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
سواء مات حتف أنفه أو قتل فهو عند انتهاء أجله الذي كتب له،
يعني القاتل ما قطع عليك أجلك، القاتل قتلك عند انقضاء أجلك الذي سبب انقضاء الأجل أن يقتلك فلان. نعم.
وكذلك رزق الخلق بيده، وهو قوام الحياة وغذاء النفس، يرزقهم من حيث شاء كما شاء، سواء تناوله العبد من حل أو حرام إلا في المأثم.
شوف يا أخواني، ما نفس تموت حتى تستخدم من أجل الله ورزقه، لن تأخذ أكثر من رزقك ولا تروح منك شيء من رزقك. يبقى إذن أنت لك رزق عند الله محدد، ولك عمر عند الله محدد، لن تموت حتى تستكمل هذين. قال النبي في الحديث الصحيح إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها. خسارتك مكسبك اتساع الرزق ضيق الرزق حصول هذا بحصول هذا، هتبقى تاجر، هتبقى رئيس، هتبقى مرؤوس، هتبقى شوف كالأجل تماما. من عرف هذا اطمأن قلبه واشتغل بأمره وحاله، يبقى بيأخذ بالأسباب لكن لأسبابك، لأسبابك هذه هتغير زيادة ولا نقصانا بنفسها، وإنما الله عز وجل قدر لك، وإذا قدر لك درهاما قدر لك سعيا لهذا، وقد تسعى وما يحصل الرزق، وقد تسعى وما يحصل الرزق. إذن هذا عند الله عز وجل، فأمر الرزق عند الله واضح محدد، ما في زيادة ولا نقصان، لا رزق ولا عمر، لا رزق ولا عمر. شعبان رزقه معروف، هشام رزقه معروف، يوسف رزقه معروف، كما أن أجله معروف. لهذا أجمل الطلب واطلب بالحلال حتى يكون مالك المال الحلال. نعم.
ومن دينهم واعتقادهم قول الحق وفعل العدل ولزوم الجماعة وقيام الليل للصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم من أهله وجمع السنن الصحيحة وكتب الحديث من العدول الثقات والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والسعي في مصالح المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجانبة الكذب والزور وكل مسكر ورياء وشبهة وخيانة وريبة وغيبة وتهمة ومقارنة العلماء الربانيين والصلحاء المتقين. هذا دينهم واعتقادهم، ذكرته على وجه الاختصار.
ومقارنة العلماء الربانيين والصلحاء المتقين، يا سلام، هذا من مذهب أهل السنة والجماعة ومن مسالك أهل السنة والجماعة ومن أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم.
هذا دينهم واعتقادهم، ذكرته على وجه الاختصار وحذفت الأسانيد للأخبار كراهية الإكثار. واتفق أهل العلم،
هذا دينهم واعتقادهم هم الأربعة، الأربعة. نعم.
واتفق أهل العلم أن أحدا لم يجمع جمل الإيمان بالله ورسوله كما جمعه الشافعي
إلا ما كان مسألة الإيمان فيما يتعلق بأبي حنيفة، فإن المتواتر نقلوه عنه ما ذكرناه من قبل وهو مذهبه في الإيمان، أن الإيمان قول و تصديق. نعم.
واتفق أهل العلم أن أحدا لم يجمع جمل الإيمان بالله وبرسوله كما جمعه الشافعي رضي الله عنه في قوله الموجز آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الشيخ الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى: التوحيد على وجهين، الأول منهما إفراد الله عز وجل بالربوبية والأولية ونفي الشركاء والشبه عنه وإثبات البينونة ومعرفته بأنه لا يكافئ في قدر ولا ينازع في أمر.
وإثبات البينونة اللي هو إيه؟ أن الله بائن من خلقه، يعني غير مخالط، نفى عقيدة الحلول والاتحاد. نعم.
ومعرفته بأنه لا يكافأ في قدر ولا ينازع في أمر ولا يشابه في صفة ولا يدافع في حكم، وأنه صمد صفاته ممتنعة عن التكييف وقدره عن الإدراك. وضد هذا التوحيد هو الشرك الأكبر من إلحاق شريك أو تشبيه بشيء من خلقه. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء الآية، نفى عن نفسه الشبه وقدسها عنه، فإلحاق التشبيه به بعد ذلك محال، وتقديسه بعد تقديسه فضل، فإن تقديس ما لا يقبل العيب من العيب عيب، وإنما يقدس،
فإن تقديس ما لا يقبل العيب من العيب عيب، يعني لا تمثله بالبشر ثم تعود فتقول نزع مثالة البشر، وبالتالي تعطل صفات الله الحقيقية بدعوى أن إثباتها يقتضي مثالة البشر. نعم.
قال: وإنما يقدس الله عز وجل من الشبه بقدر عزته وتعالى صفة لا يمتزج فيخلص أو يقبل الشبه فيقدس. لهذا لم يرد في خبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صفة وصف بها، في صفة وصف بها الله عز وجل بلا مثل ولا تشبيه أو بلا كيف، لأن إثبات الصفة تقديس فلا يحتاج إلى التقديس. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فمن شبه الله أو صفة من صفاته بخلقه أو بصفات خلقه فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ومن أنكر صفة أثبتها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له فقد كفر بالله وبرسوله. قال تعالى: ليس كمثله شيء الآية، الكاف لتشبيه الصفات والمثل تشبيه الذوات، فنفي التشبيهين
كليهما
عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء أو ليس له مثل ولا
ليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات. نعم.
فمذهبنا إثبات الصفات من غير إفراط ونفي التشبيه من غير تعطيل والتمسك بالظاهر من غير تخليط. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الظاهر أملك والله
أعلم. والظاهر ما هو؟ الظاهر إجراؤها على معانيها، مش الظاهر تؤمن بألفاظ لا معاني لها، أي أنك لا تحرفها التحريف الذي حرفه أهل الباطل. نعم.
وأما الوجه الآخر فإخلاص العمل لله وإقامة الوجه له ونفي المراءة والتسميع عن عبادته ثم إفراده بالثقة والخوف والرجاء والتفويض والمحبة، وضد هذا التوحيد والشرك الأصغر. قال الله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وهو يشير بإصبعيه في الدعاء فقال
أحد أحد يا سعد.
وقال صلى الله أحد. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وقال الله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون.
نعم. وضد هذا الإخلاص ذكر هنا الرياء كشرك أصغر، وكذلك ضد الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر ضد الإخلاص إخلاص العبادة لله عز وجل. فالتوحيد قسمان، التوحيد العلمي الخبري، وهذا يدخل فيه قسمان الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلب الإرادي، وهذا توحيد الألوهية. يجب إفراد الله عز وجل بكل هذا، إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
قال أبو المعالي الجويني رحمه الله قد اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراه على موجب ما يبتدر أوهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا النهج في آي الكتاب وما يصح في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تبارك وتعالى.
هذا من الجوين تفويض، وهذا المذهب الذي رجع إليه هو مذهب المفوضة، وهذا لا شك كما قلنا هذا باطل. نعم.
والذي نرتضيه رأيا وندين الله عز وجل به عقدا اتباع سلف الأئمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها.
لا، أما التعرض لمعانيها فهي أعظم ما فيها، لأن هذه الصفات أخبرنا الله بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها من أجل أن نتعبد الله بها. وكيف نتعبد الله بها ونحن لا ندرك معانيها؟ أما كيفيات أو حقائق هذه المعاني على وجه الكامل فإنها لا تدرك، أما معانيها في اللسان ومعرفة المعاني في اللسان والتعبد بمقتضى المعاني، هذا منهج السنة والجماعة خلافا للمفوضة. نعم.
وهم صفوة الإسلام والمستقلون بعباء الشريعة، وكانوا لا يلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الآية الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها حق كاهتمامهم بفريق الشريعة.
بمعنى تحريف وتحريف أهل البدع والباطل، نعم هذا يرد، أما تأويلها على وجهها الصحيح وتأويلها على حسب لغة العربي واللسان العربي المبين، هذا يجب. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كيف نتدبر ما لا نعلم؟ نعم.
ويستصر معصرهم معصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لا يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحساس على البر والتقوى وكف الأذى والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفون رضوان الله عليهم أجمعين عما تعرض له المتأخرون عن عي وحصر وتبلد في القرائح.
هيهات
كانوا أذكى الناس قرائح وأذهانا وأرجعوا الإيمان.
يعني لو أرادوا أن يتكلموا بما تكلم فيه المحرفة فليسوا عاجزين، ولكن رأوا أن هذا ليس من الدين. نعم.
ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوائل وسبل الضلالات، وكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعون، ولما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي 73 فرقة، النجية ما أنا عليه وأصحابي ونحن على قطع النعل، وأنهم ما كانوا يرون الخوض في الدقائق ومضايق الحقائق، ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها، بل يشتدون على من يفتتح الخوض فيها. والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفرد الفز الذي يثني عليه بالخناصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر، ثم هو على اغترار واخطار.
هذا بعد ما كان جوني إيه؟ والآن رجع إلى مذهب السلامة، لكن سبحان الله لجهله بمنهج السلف رجع إلى مذهب التفويض. نعم.
ثم هو على اغترار وأخطار إن لم يعصمه الله، فكيف يسلم من يسلم من هاوي الافتكار،
من هاوي الافتكار
الغر
الفكر والكلام،
الغر الغبي.
نعم.
فإذا تصرم عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على الانكفاف عن التأويل، كان قاطعا بأن الوجه بأنه الوجه
المتبع،
إذ لو كان الخوض.
نعم. هذا التحريف، هذا التحريف الذي عليه المحرفة. أما معرفة المعاني على وجه اللائق فالصحابة عرب والحمد لله، وهم أعرف باللسان، وهم كذلك أسلموا في المنهج. نعم.
إذ لو كان الخوض في ذلك واجبا أو ساغيا مسوغا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، إذ نقلوا إلينا أداب الاستنجاء وما في مبابه، وإذا اتفقوا على ما ذكرنا تبين أن الحق الصريح ما كانوا عليه.
حقيقة كلامه جيد، لو أنه كان يثبت هذه المعاني على حقيقة أو يصرح بهذا، أما كلامه في التحذير من مذاهب الردية ومذاهب المحرفين الذين خرجوا عن ظواهر النصوص بلا دليل، فنعم كلامه جيد. نعم.
وعد سيد القراء وإمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من العزائم، ثم ابتدأ له بقول والراسخون في العلم يقولون آمنا.
نعم. من العزائم لو كان معنى التأويل يا إخوان وما يعلم تأويله إلا الله، هذا يقف وجوبا لو كان معنى التأويل هو حقائق ما يؤول إلى أشياء، لو كان معنى التأويل هو حقائق هذه المعاني وكيفيات الصفات وغير ذلك، إنما إذا كان معرفة المعنى كمعنى في لسان العرب فنصل، ولهذا وصله بعضهم فقال وبعنا متأوله إلى الله والراسخون في العلم، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم.
ومما نقل من كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين سئل عن قول تعالى الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
المعلوم هنا الاستواء معلوم معنى ومعلوم ثبوتا، والكيف مجهول لأنه لا سبيل إليه، والإيمان به واجب حيث دل عليه الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة اللي هو سؤال عن الكيف لا عن المعنى، فالسؤال عنه بدعة يعني عن الكيف، أما المعنى فليس بدعة، ولهذا قالها مالك لما قال له الرجل كيف استوى، هنا قال السؤال عنه بدعة يعني عن الكيف، أما المعنى فإن السؤال عنه إيمان. نعم.
وكذلك روي عن أم سلمة رضي الله عنها فليجرأ آيات القرآن والأخبار الصحيحة الواردة في الصفات على ما ذكرنا ونقتصر منها على التصديق والتسليم مع التنزيل.
نعم. فليجرأ آيات القرآن والأخبار
الصحيحة
الواردة
في الصفات على ما ذكرنا. نعم. ونقتصر منها على التصديق والتسليم مع التنزيل، فهو الطريق الأسلم والمنهج الأقوم، وهو مذهب الفقهاء الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. يبقى هذا مذاهب الفقهاء الايه الأربعة، هذا فيما يتعلق بهذه العقيدة المباركة، لكن كما قلنا هذا الملحظ عليه كان فيما يتعلق بمعاني الصفات، وحتى في نقل الجويني كان يتعين عليه إن كان لا يعني لا يرى تفويض المعنى أن ينبه على ذلك، لكن الحقيقة أن أقوله كلام قد يشكل على بعض الناس، قد يشكل على بعض الناس، ولولا دقة العلماء في تتبع الجويني ومثل هذا لقلنا بأن هذا هو منهج السنة، يعني هو يقصد إجراءه على ظواهرها ورد التحريف وكذا، لو ما علم أن الجويني إنما كان يرى مذهب التفويض، ولهذا نقول هذا العلامة السلمسي رحمه الله تعالى إما أنه يرى أن مسألة المعاني فيما يتعلق بالكيفيات وغير ذلك، أو أنه يرى مسألة المعاني أنها يعني تفوض، وهذا لا شك أنه مذهب باطل، لكن يكون أوتي من قبلي يعني جهله بهذا، وإلا فمعتقد ومعتقد مبارك الحقيقة فيما تعلق بأصول السنة كلها، وهو حذو القذة بالقذة بمنهج سلفي الأمة ولله الحمد، فرحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمذهب السلف، وأن يحيينا وإياكم عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة المباركة 29 بعد 100.